يقوم يجيب الدعاء.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد شغل أرباب الفكر الإسلامي وأصحاب غيرة الإسلامية وأصحاب التفكير الكثير في حال المسلمين وما آل إليه أمرهم، لقد شغلهم هذا الأمر كثيرا، وفكروا كثيرا في أسباب ضعف المسلمين وفي أسباب تأخرهم أمام عدوهم وفي أسباب تفرقهم واختلافهم وفي أسباب تسليط العدو عليهم حتى أخذ بعض بلادهم. ثم بعد أن عرفوا الأسباب وهي واضحة، يهمهم أيضا ويودون أن يعرفوا العلاج لهذه الأسباب التي أوجبت التأخر والضعف، وهي معلومة أيضا ولكن يجب أن تنشر ويجب أن تبين. فإن وصف الداء ثم وصف الدواء من أعظم أسباب الشفاء والعافية، فإن المريض متى عرف داءه وعرف دواءه هو جدير بأن يبادر إلى أخذ الدواء ثم يضعه على الداء. هذه طبيعة الإنسان العاقل الذي يحب الحياة ويحب الخلاص من الأمراض، يهمه أن يعرف الداء وأن يعرف الدواء. ولكن بعض الناس قد يغلب عليه الداء ويستولي عليه الداء حتى يرضى به ويستلذه وحتى يموت شعوره وحتى لا يبالي لمن يصف له الدواء، فيكون الداء تجية له وطبيعة له، قد ارتاح له وقد قنع بالبقاء معه. انحراف مزاجه وضعف بصيرته وغلبت الهواء عليه وغلبت الهواء على عقله وقلبه والتصرفات، كما هو الواقع في الكثير من الناس بل في أكثر الناس بالنسبة إلى الأدواء الدينية وعلاجها. فقد استلذ الأكثر وطابله البقاء مع أمراضه وسيئاته التي أضعفته وعطلت حركاته وجعلته لا يحس بالداء في الحقيقة ولا يحس بنتائجه ولا بما يترتب عليه في العاجل والآجل، ولا ينفذ الدواء ولا يحس عليه، ولو وصف له وبين له ولو كان قريبا فإنه لا يهمه ذلك ولا يحرص على وضعه على الداء. وما ذاك إلا لاستحكام الداء وارتياح النفس له وخفاء ضرره وعدم الهمة العالية لتحصيل مطالب العاقل. قد بين العلماء وأصحاب الفتح النجد وأرباب البصيرة النافذة والخبرة في أحوال الأمم في هذا العصر وقبله في عصور أسباب ضعف المسلمين وتأخرهم، كما بينوا أيضا وسائل العلاج الناجع ونتائجه وعاقبته إذا أحسن استعمال الدواء بصدق. وترجع أسباب الضعف والتأخر وتسليط الأعداء ترجع إلى سبب واحد نشأت عنه أسباب، ترجع إلى سبب واحد نشأت عنه أسباب كثيرة، إلى عامل واحد نشأت عنه عوامل كثيرة، وهذا السبب الواحد والعامل الواحد هو الجهل، هو الجهل بالله وبدينه وبالعواقب الذي استولى على الأكثرين فصار العلم قليلا والجهل غالبا. وعن هذا الجهل نشأت أسباب وعوامل، منها حب الدنيا وكراهة الموت، ومنها إضاعة الصلوات واتباع الشهوات، ومنها عدم الإعداد للعدو والرضا بأخذ حاجاتهم من عدوهم وعدم الهمة العالية في إنتاج حاجاتهم من بلادهم وثرواتهم. ونشاء عن ذلك أيضا التفرع والاختلاف وعدم جمع الكلمة وعدم الاتحاد وعدم التعاون. فعن هذه الأسباب الخطيرة وثمراتها وموجباتها حصل ما حصل من الضعف أمام العدو والتأخر في كل شيء إلا ما شاء الله، والإقبال على الشهوات المحرمة والشغل بما يصد عن سبيل الله وعن الهدى وعدم الإعداد للعدو لا من جهة الصناعة ولا من جهة السلاح الكافي الذي يرهب العدو ويعين على قتاله وجهاده وأخذ الحق منه، وعدم إعداد الأبدان للجهاد، وعدم صرف الأموال بما ينبغي من إعداد للعدو والتحرز من شره والدفاع عن الدين والوطن. ونشاء عن ذلك أيضا الحرص على تحصيل الدنيا بكل وسيلة وعلى جمعها بكل سبب، وكل إنسان لا يهمه إلا نفسه وما يتعلق ببلاده وإن ذهب في ذلك دينه أو أكثره. هذه حال الأكثرين، وهذا هو الغالب على الدول المنتسبة للإسلام، بل يصح أن تقول إن هذا هو الواقع إلا ما شاء الله جل وعلا من بعض الإعداد وبعض التحرز من بعضهم على وجه ليس بالأكمل وليس بالمطلوب من كل وجوه. ويدل على أن أعظم الأسباب والجهل بالله وبدينه وبالحقائق التي يجب التمسك بها والأخذ بها. قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين مع آيات في المعنى وحديث كلها تدل على خبث الجهل وخبث عواقبه ونهايته وما يترتب عليه. فالقرآن الكريم مملوء من التنديد بالجهل وأهله والتحذير منه، ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثرهم لا يعقلون إلى غير ذلك. فعن الجهل بالله والجهل بدينه والجهل بما يجب ضد العدو من الإعداد والأهبة والاتحاد والتعاون، عن الجهل نشأت هذه الأشياء التي سمعتها سابقا من فرقة واختلاف وإقبال على الشهوات وإضاعة لما أوجب الله وعدم إيثار للآخرة وعدم التفات إليها. بل لا يهم الأكثرين إلا هذه العادة، كما سمعتم في من القاري قبل قليل: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وكما في قوله جل وعلا: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. عن الجهل نشأت هذه الكوارث وهذه العوامل الخبيثة التي فيها حب الدنيا وكراهة الموت والإقبال على الشهوات وإضاعة الواجبات والصلوات وإضاعة الإعداد للعدو من جميع الوجوه إلا ما شاء الله من ذلك، والتفرق والاختلاف وعدم الاتحاد والتعاون إلى غير ذلك. فقوله عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يدل على أن من علامات الخير والسعادة بالعبد وبالدولة وبالشعب أن يفقه في الدين. فإذا أقبل على التوقف في الدين والتعلم والتبصر بما يجب عليه في العاجل والآجل فذلك علامة أن الله أراد به خيرا، ومن ذلك يعد العدة للعدو، ومن ذلك يؤدي فرائض الله وأن ينتهي عن محارم الله وأن يقف عند حدود الله، ومن ذلك أن يوجد في بلاده من الصناعة والإعداد والقوة ما يستطيعه بكل وسيلة حتى لا تكون حاجاته عند عدوه، وحتى يعلم عدوه ما لديه فيرهبه وينصفه ويعطيه حقوقه ويقف عند حده، وحتى يحصل إعداد الأبدان وعدم الرفاهية التي تميع القوى وتضعف القلوب حتى لا تقابل العدو ولا تنشط في الجهاد. والتفقه بالدين أيضا يعطي المعلومات الكافية عن الآخرة وعن الجنة ونعيمها وقصورها وما فيها من الخير العظيم، وعن النار وعذابها وأنكارها وأنواع ما فيها من الشر والعذاب، فيكسب القلوب نشاطا في طلب الآخرة وزهدا في الدنيا وإعدادا للأعداء وحرصا على الجهاد في سبيل الله والاستشهاد في سبيله سبحانه وتعالى. وكذلك التفقه بالدين يعطي الشعب والوالي النشاط الكامل في كل ما يحبه الله ويرضاه، وفي البعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، ويعطي القلوب من الوالي والرعية أيضا الرغبة الكاملة في اتحاد الاتحاد مع بقية المسلمين والتعاون معهم ضد العدو وفي إقامة أمر الله وفي تحكيم شريعة الله وفي الوقوف عند حدود الله، ويحصل بذلك أيضا التعاون على كل ما يجب لله سبحانه ولعباده. فإن العلم يدعو إلى العمل، العلم النافع الحقيقي الصحيح يدعو أهله إلى العمل والتكاتف والتناصح والتعاون على الخير، ويعطيهم أيضا الحرص الكامل على أداء الفرائض والبعد عن المحارم والشوق إلى الآخرة وعدم كراهة الموت في سبيل الحق وفي الجهاد في سبيل الله وفي قتال العدو وفي أخذ حقوقه منه. وبالعلم تكون النفوس والأموال رخيصة في جنب رضا الله وفي سبيل إعلاء كلمة الله وفي سبيل إنقاذ المسلمين من سيطرة عدوهم وتخليصهم مما أصابهم من أنواع البلاء وفي سبيل استنقاذ المستضعفين من أيدي أعدائهم وفي سبيل حفظ كيان المسلمين وحوزتهم ولا تنتقص بلادهم وحقوقهم. فإذا كان الجهل فقدت هذه الأشياء وهذه الحقوق وهذه الخيرات وهذه المعلومات وهذا الإيثار وهذا الإرخاص للنفوس والأموال في سبيل الحق. وقد قال الشاعر: ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. فالجهل داء عظيم، داء عضال، داء يميت القلوب ويميت الشعور ويضعف الأبدان والقوى ويجعل أهله أشبه الأنعام لا يهمهم إلا الشهوات، شهوات الفروج وشهوات البطون. وما زاد على ذلك هو تابع له من شهوات المساكن وشهوات الملابس إلى غير ذلك. قد ضعف قلبه وضعف شعوره وقلت بصيرته فليس وراء شهوته وحاجته العاجلة ليس وراءها شيء يطمح إليه ولا يريده وينظر إليه. وقد جاء في الحديث رواه أحمد وغيره عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوشك أن تداعى عليه الأمم كما تداعى الأكلة على أصحابها. قيل: يا رسول الله أن قلة البناء؟ قال: لا، ولكنه وثاء فوثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم منهم ويوضع في قلوب الوهن. قيل: يا رسول الله الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت. حب الدنيا وكراهة الموت، هذا الوهن، وهذا الوهن كأن الجهل الذي صاروا وثاء كوثاء السيل، ما عندهم بصيرة. لهذا الجهل الذي صاروا به بهذه المثابة صار الوهن مسيطرا عليهم ومستقرا في قلوبهم، لا يستطيعون الحراس إلى المقامات العالية والجهاد في سبيل الله وإلى كلمة الله، لأن حبهم للدنيا وشهواتها من ملابس ومآكل ومشارب ومساكن وغير ذلك أقعدهم عن طلب المعالي وعن الجهاد في سبيل الله، يخشون أن تفوتهم هذه الأشياء. وكذلك أوجب لهم البخل حتى لا تصرف الأموال إلا في هذه الشهوات، وأفقدهم هذا الجهل، أفقدهم القيادة الصالحة المؤثرة، القيادة العظيمة القادة التي لا يهمها إلا إعلاء كلمة الله، لا يهمها إلا الجهاد في سبيل الله، لا يهمها إلا صيانة المسلمين وحفظ كيانهم من عدوهم وإعداد العدة من كل طريق ومن كل وسيلة لحفظ دين المسلمين وصيانته وإعلائه وحفظ بلاد المسلمين ونفوسهم وذرياتهم عن عدوهم. فالجهل أضراره عظيمة وعواقبه وخيمة، ومن ذلك ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من انخذال المسلم أمام عدوهم ووصفهم بأنهم غثاء كغثاء السيل، وأن أسباب ذلك نعل المهابة منهم من قلوب أعدائهم، يعني أعداءهم لا يهابونهم، صاروا لا يهابونهم ولا يقدرونهم لما عرفوا من جهلهم وتكالبهم على الدنيا وإهالهم العاجلة، افتقروهم. والعدو إنما يعظم القوة والنشاط والهمة العالية والتضحية العظيمة في سبيل مبدأ. فإذا رأى العدو أن هذا المقابل هذا خصم المقابل ليس له هذه الهمة وإنما هو يهتم بشهواته وحظه العاجل أعطاه من ذلك وصالحه على ما يرى من ذلك حتى يجح حاله بذلك وحتى يصده عن المطالب العالية وحتى يسيطر عليه ويجعله من جملة عبيده وأوليائه. فالوهن أصاب القلوب إلا ما شاء الله واستحكم عليها إلا من رحم ربك وما أقله، فهم في الغالب قد ضعفوا أمام عدوهم ونزعت المهابة من قلوب أعدائهم منهم وصار أعداؤهم لا يهتمون بهم ولا يبالون بهم ولا ينصفونهم لأنهم عرفوا حالهم وعرفوا أنهم لا قوة عندهم ولا غيرة كاملة ولا صبر على القتال ولا قوة أيضا فعلهم على القتال، بل قواهم في أيدي عدوهم ولم يعدوا لهذا المقام عدته في جهادهم، فلذلك احتقرهم العدو ولم يبال بشأنهم وعاملهم معاملة السيد المسؤول والرئيس المقوس. وأولئك سادرون في حب الدنيا والبعد عن أسباب الموت إلا من رحم ربه، حريصون على تحصيل الشهوات المطلوبة بكل وسيلة، حذرون من الموت، حريصون على العلاج والدواء عن كل صغيرة وكبيرة من الداء خوف الموت، وحريصون أيضا على ألا يتعاطوا أمرا يسبب فيه يسبب الموت وانقطاع والانقطاع من هذه الشهوات. ومن أراد الآخرة وأراد إعلاء كلمة الله وسوى الجهاد في سبيله لا تكون حاله هكذا. وفيما جرى من سلف الصالح في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام وعهد صحابته المرئيين ومن سار على طريقهم في القرون المتأخرة بعد ذلك فيما فعلوا من الجهاد وفيما أعدوا من العدة وفيما صبروا عليه من التعب والأذى قدوة لنا وذكرى لنا إن أردنا إعلاء كلمة الله وأردنا الجهاد في سبيله وأردنا إنقاذ بلادنا وقومنا من أيدي أعدائنا. صبر وتحمل وجهاد وتضحية وإيهار للآخرة وإعداد للمال والنفس للجهاد في سبيل الله عز وجل، تدرب على الجهاد والقتال وحرص على الخشونة والصبر والتحمل وذكر للآخرة دائما وعناية بكل ما يعين على جهاد الأعداء وصبر على ذلك وتعاون وجمع كلمة واتحاد صف في سبيل الحق حتى يحصل المراد من إعلاء كلمة الله ومن إنقاذ المسلمين من شد عدوهم ومكائد عدوهم. وإذا علمنا الداء وهو واضح وبين وهو كما علمنا غلبة الجهل وعلم التعلم والتفقه في الدين والإعراض عن العلم الشرعي ورضا بالعلوم الدنيوية التي تؤخذ من الوظائف فقط من غير علوم توجب الإعداد للأعداء وتوجب الاستغناء عن الأعداء وتوجب القيام بأمر الله والبعد عن مساخط الله، لا، فالعلوم قاصرة ضعيفة وصارها أن تؤهله لعمل عاجل دنيوي في بلاده وعند دولته. وقل من يعنى بالعلم النافع الذي جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقل من يعنى بالعداد للأعداء حتى يتمكن ذلك الشعب وتلك الدولة من إيجاد ما يغني عن الأعداء. فالداء واضح وبين، وهو مكون من عدة أدواء نشأت عن الجهل والإعراض والغفلة حتى صار الموت مرهوبا، وحتى صار في الدنيا محبوبة مرغوبا فيها ومؤثرة، وحتى صار الجهال شبحا مخيفا خطيرا لا يقبله إلا القريب من الناس. وصار الهدف ليس إلى كلمة الله، بل إما لقومية وإما لوطنية وإما لأشياء أخرى، لا لإعلاء كلمة الله وإظهار دينه والقضاء على ما خلف ذلك. فالإعداد ضعيف والأهداف منحرفة إلا ما شاء الله. وطريق النجاح وطريق التقدم ضد الأعداء وعدم الضعف أمامهم وطريق الفلاح والنجاح والحصول على المقامات العالية والمطالب الرفيعة والنصر على الأعداء، طريق ذلك هو الإقبال على العلم النافع والتفقه في الدين وإنهار مراضي الله على مساخطه والعناية بما أوجب الله وترك ما حرم الله والتوبة إلى الله من سالف الذنوب ومما وقع من التقصير، التوبة الصادقة والتعاون الكامل بين الدولة والشعب على ما يجب من طاعة الله ورسوله وكف عن محارم الله عز وجل، وعلى ما يجب أيضا من إعداد العدة كما قال الله سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فلا بد من إعداد العدة البدنية والمالية وسائر أنواع العدة العلمية والمالية والبدنية، يجب أن تعد العدة من جميع الوجوه حتى نستغني بما أعطانا الله عما عند أعدائنا. فإن قتال أعدائنا بما في أيديهم من الصعب العظيم، فإذا منع عنك عدوك سلاحك فبأي شيء تقاتل مع ضعف البصيرة وقلة العلم؟ فلا بد من إعداد المستطاع، ويكفي المستطاع ما دام المسلمون قاصدين الاستماع عن عدوهم، قاصدين جهاد عدوهم، قاصدين استيقاظ بلادهم، قاصدين إقامة أمر الله في أرض الله، قاصدين إلى الآخرة، يكفي منهم ما استطاعوا، لأن الله قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولم يقل سبحانه وأعدوا لهم مثل قوتهم، لأن هذا قد لا يستطاع، يعني قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا يكفي بحمد الله. فإذا صدق المسلمون وتكاتفوا وأعدوا ما استطاعوا من العدة ونصروا دين الله، فالله ينصرهم ويعينهم سبحانه وتعالى ويجعلهم أمام العدو وفوق العدو لا تحت العدو. يقول الله هو الصادق في قوله وفي وعده: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هكذا يقول سبحانه وتعالى. والله ليس بعاجز ولا في حاجة إلى الناس، ولكنه ابتلى هؤلاء بهؤلاء، يبتلي عباده الأخيار بالأشرار ليعلم صدق الصادقين وكذب الكاذبين، وليعلم المجاهد من غيره، وليعلم الراغب في النجاة من غيره، وإلا فهو القادر على نصر أوليائه وإهلاك أعدائه من دون حاجة إلى جهاد وإلى عدة وإلى غير ذلك. كما قال سبحانه: ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلو بعضهم ببعض. وقال سبحانه في سورة الأنفال في قصة بدر: وما جعله الله إلا بشرى ويطمئن به قلوبكم، يعني إمدادهم بالمدد من الملائكة، وما ذكر بعد ذلك: وما جعله الله إلا بشرى ويطمئن به قلوبكم هو النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم سبحانه وتعالى. في آل عمران كذلك: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبهم به هو النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فالنصر من عنده جل وعلا، ولكنه سبحانه جعل المدد للملائكة وجعل ما يعطيه من السلاح والمال وكثرة الجند، كل ذلك من أسباب النصر وللتبشير والطمأنينة، وليس النصر معلقا بذلك. قال سبحانه: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. مغنم وبدر 300 وبضعة عشر والسلاح قليل والمركوب قليل. المشهور أن الإبل كانت 70 وهم 300 يتعاقبون يعتقبون هذه الإبل والسلاح قليل وليس معهم من الخيل في المشهور سوى فرسين. وكان جيش الكفار حول 100 حول 1000 جيش الكفار كان حول 1000 وعنده القوة العظيمة والسلاح الكثير. ولما أراد الله هزيمتهم هزمهم ولم تنفعهم قوتهم ولا جنودهم بل هزمهم الله. هزم الله الألف وما عندهم من القوة العظيمة ب300 والبضعة عشر على ما عندهم من القوة الضعيفة، لكن بتيسير الله ونصره وتأييده سبحانه وتعالى هزمت الفئة القليلة الفئة الكبيرة وأسروا منهم 70 وقتلوا 70 وانهزم الباقون لا يروي أحد على أحد. هذا من آية الله ونصره. وفي يوم الأحزاب غزا الكفار المدينة ب10,000 مقاتل من أنواع العرب صنوف العرب من قريش وغيرهم وحاصروا المدينة واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخندق من أسباب النصر الحسي. هم كانوا مدة وهم حاصروا المدينة ثم أزالهم الله بغير قتال، أنزل في قلوبهم الرعب وسلط عليهم الرياح وجنودا من عنده حتى ما قرر لهم قرار وحتى انصرفوا خائبين إلى بلادهم بدون قتال. كل هذا من نصره وتأييده سبحانه وتعالى. ثم خذلوا فلم يغزوا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بل غزاهم هو يوم الحديبية وجرى بينهم وبينها الصلح المعروف. ثم غزاهم بعد في السنة الثامنة في رمضان وفتح الله عليه مكة ثم دخل الناس إلى أخواجا بعد ذلك. المقصود أن النصر بيد الله سبحانه وتعالى هو الناصر لعباده، ولكنه عز وجل أمر بالأسباب وأعظم الأسباب طاعته وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن طاعة الله ورسوله التعلم والتفقه في الدين حتى تعرف حكم الله وحتى تعرف شريعة الله في نفسك وفي غيرك وفي جهاد عدوك وحتى تعد العدة لعدوك وحتى تكف عن محارم الله وحتى تؤدي فرائض الله وحتى تقف عند حدود الله وحتى تتعاون مع إخوانك المسلمين وتتحد معهم وحتى يكون الصف واحدا في قتال الأعداء وحتى تقدم الغالي والنفيس من نفسك ومالك وإخوانك في سبيل إظهار الحق وفي سبيل نصر دين الله وإعلاء كلمته لا في سبيل الوطن الفلاني والقوية الفلانية أو زيد وعمر، بل تفعل ذلك إعلاء لكلمة الله والربط فيما عند الله وحرصا على نصره سبحانه وتعالى وحفظا لكي المسلمين وصونا له على أعدائهم ولإقامة أمر الله في أرض الله. فهذا هو الطريق وهذا هو السبيل للنصر على الأعداء والقوة على الأعداء والتقدم أمامهم التعلم الشرعي والتفقه في دين الله من الجميع من الولاة والرعاية ومن الكبير والصغير العناية بشرع الله والتفقه في دين الله والإقبال على ذلك ثم العمل بمقتضى ذلك العمل بأداء فرائض الله وترك محارم الله والتوبة إلى الله مما مضى من الذنوب والتقصير وترك ما نحن عليه مما حرم الله عز وجل. قال الله سبحانه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. من أراد من الله النصر والتأييد وأراد من الله إعلاء الكلمة والنصر على الأعداء فعليه بتغيير ما هو عليه من المعاصي والسيئات المخالفة لأمر الله، عليه بالقيام بأمر الله وأداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله والتعاون مع إخوانه على البر والتقوى وترك ما حرم الله من الإثم والعدوان. وربك يقول جل وعلا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلى الذين قبلهم ولا يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعده سبحانه للذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما قال وعد الله الذين ينتسبون إلى قريش أو إلى العرب، أو وعد الله الذين يبنون القصور ويستخرجون البترول وغير ذلك، ولا وعد الله الذين يفعلون كذا وكذا غير الإيمان والعمل الصالح. بل علق الحكم بشيئين: إيمان صادق وعمل صالح، سواء كانوا عربا أو عجما. هذا هو أسباب النصر وأسباب الاستخلاف: الإيمان الصادق والعمل الصالح، لا العروبة ولا غير العروبة، ولكنه إيمان صادق بالله ورسوله وعمل صالح. هذا هو السبب، وهذا هو الشرط، وهذا هو المحور الذي عليه المدار. فمن استقام عليه حصل له التمكين في الأرض والاستخلاف في الأرض والنصر على الأعداء، ومن تخلف عن ذلك لم يضمن له النصر ولا يضمن له السلامة ولا العز، بل قد ينصر كافر على كافر، وقد ينصر مجرم على مجرم، وقد يعان منافق على منافق. ولكن النصر المضمون الذي وعد الله به عباده المؤمنين لهم على عدوهم إنما يحصل بالشروط التي بيّنها سبحانه وبالصفات التي أوضحها جل وعلا: بالإيمان الصادق والعمل الصالح، بنصر دين الله. فالإيمان الصالح ونصر دين الله، فالنصر دين الله يفسر بالإيمان والعمل الصالح، يفسر بالإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يفسر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يفسر بالقيام بأمر الله والحفاظ على دين الله وترك محارم الله. هذا المقصود. ولهذا فلا تخلى جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا، هذا هو نصر دين الله. والمعنى في قول إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فإن من أقام الصلاة وآتى الزكاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فقد نصر دين الله، لأن في ضمن ذلك أداء فرائض، يعني في ضمن أداء فرائض الله وترك محارم الله. كيف؟ فالأمر بالمعروف ونهى عن المنكر يبدأ بنفسه، فيأمرها بالمعروف وينهى عن المنكر. ومن بدأ بنفسه وسعى في إصلاح إخوانه وأقام الصلاة وآتى الزكاة صادقا فقد اتصف بهذه الصفات. وقال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال عز وجل: وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا أهل الفلاح وأهل النصر وأهل النجاة والسعادة وأهل العاقبة الحميدة، هم الذين آمنوا بالله ورسوله، هم الذين عملوا الصالحات، هم الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هم الذين نصروا الله عز وجل في قوله: إن تنصروا الله ينصركم، إلى غير ذلك. وهم يذكرون في قوله سبحانه: وكان حقا على نصر المؤمنين. فالدواء واضح والعلاج بين، لكن أين من يريد والأخلاف في الدواء وأين من يريد العلاج؟ هذا واجب ولاة الأمور، واجب العلماء والأعيان في كل مكان في جميع الدول الإسلامية، واجب الولاة إذا كانوا صادقين في دعوة الإسلام، وواجب العلماء الذين عرفوا شريعة الله وينتسبون إلى شريعة الله، وواجب الأعيان من المؤمنين الذين لهم كلمة ولهم شأن أن يتعاونوا جميعا في إقامة أمر الله في أرض الله، وأن يصدقوا في ذلك، وأن ينصروا دين الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحفاظ على ذلك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتفقه في الدين وإصلاح المناهج التي تستعمل في المدارس بجميع المراحل والتعاون أيضا في التكاتف ضد الأعداء والاتحاد ضد الأعداء وتوحيد الكلمة ضد الأعداء مع الإخلاص لله في العمل والصدق في العمل ونية الآخرة وإيثار مرضات الله وإعلاء كلمة الله على ما سوى ذلك. هذا هو الواجب على الجميع، وبذلك يستحقون النصر من الله والتأييد منه سبحانه وحسن العاقبة، وبذلك أيضا ينصرون على أعدائهم ويصونون بلادهم وتكون لهم الكلمة في الأرض والقوة في الأرض، ويهابهم عدوهم إذا رأى منهم الصدق والتكاتف ضد الباطل وضد أهل الباطل، عرف لهم شأنهم واحترم لهم مقامهم وهابهم وأعطاهم وطالبهم وخاف جهادهم ووقف عند حد، كما كان الأمر كذلك لأهل سلفنا الصالح الذي لا يخفى على أهل العلم حالهم وشأنهم. وبالأمس القريب الإمام المجدد لمعالم الإسلام في القرن الثاني عشر لما رأى ما رأى من ظهور الجهل العظيم وتعطيل أحكام الشريعة وكثرة الشرك في الجزيرة وغيرها وقلة الدعاة إلى الله عز وجل وانقسام أهل هذه الجزيرة إلى دويلات صغيرة كل قرية دولة على غير هدى وعلى غير علم، رأى أن من الواجب عليه أن يقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وأن ينبههم على ما وقعه من الخطر وأن يسعى في جمع كلمة مع الحق وعلى رئيس واحد يقيم فيه أمر الله ويجاهد به في سبيل الله. فجد رحمه الله ودعا إلى الله واتصل بالأمراء وكتب الرسائل في أمر التوحيد وتحكيم شريعة الله وترك الشرك بالله عز وجل، ولم يزل على ذلك صابرا محتسبا بعدما درس وتفقه في الدين على مشايخ البلاد وغيرهم، ثم جد في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله وجمع الكلمة في حريملة أولا ثم في العيينة، ثم انتقل بعد أمور وشؤون انتقل إلى الدرعية وبايعه محمد بن سعود رحمه الله على الجهاد في سبيل الله وعلى إقامة أمر الله، فصدقوا جميعا في ذلك وتكاتفوا في ذلك وجاهدوا في ذلك على ضعفهم حتى نصرهم الله وأيدهم وأعلنوا التوحيد ودعوا الناس إلى الحق والهدى وحكموا شريعة الله لعباد الله، وكانوا قبل في غاية من الضعف لكن بسبب الصدق والاستعانة بالله واتحاد الكلمة وحسن المقصد وقصد إعلاء كلمة الله في أرض الله أيدهم الله وأعانهم. وأخبارهم لا تخفى على كثير، لا تخفى على كل من له أدنى بصيرة. ثم جاء بعد ما جرى من الفتور والتغير والانقسام جاء الملك عبد العزيز رحمه الله وجد في هذا الأمر وحرق في هذا الأمر واستعان بالله سبحانه ثم بأهل العلم والإيمان والبصيرة حتى أعانه الله وأيده وجمع به كلمة المسلمين في هذه الجزيرة على كلمة واحدة وعلى تحكيم شريعة الله وعلى الجهاد في سبيل الله حتى استقام أمره وحتى توحد هذه الجزيرة يعني كمال هذه الجزيرة على الحق والهدى وتحكيم الشريعة بأسباب الصدق والجهاد لله عز وجل ولإعلاء كلمة سبحانه وتعالى. فالمقصود أن الأمثلة كثيرة للصادقين فمن صدق في جهاد سبيل الله، وهكذا صلاح الدين الأيوبي قصته معروفة، محمود الزيكي معروف كذلك. فالمقصود أن سلفنا الصالح الأوائل لما صدقوا في جهادهم في وقت نبيهم وبعد نبيهم أعزهم الله وعلى شأنهم واستولوا على المملكتين العظيمتين مملكة كياسرة ومملكة الروم في شام وما حولها وكياسرة في بلادهم حتى كسروا كسرى وكسروا قيصر كما هو معلوم. ثم من بعدهم من صدق في دين الله حصل لهم من الملك والعز والقوة بقدر ما عندهم من الصدق وإعلاء كلمة الله والتكاتف. ثم في أوقات متعددة ومتغايرة يأتي أناس لهم من الصدق والنشاط والإخلاص ما لهم فيؤيدون وينصرون على قدر إخلاصهم وعلى قدر اجتهادهم وعلى قدر بذلهم وتضحيتهم في سبيل الله عز وجل. والذي نصر الأولين ينصر الآخرين سبحانه وتعالى. هو الله عز وجل ناصر من نصر وخالف من خذل. فمن استقام على أمر الله ورجع إلى الحق واستقام على دين الله وضحى بالنفس والنفيس وقدم إلى كلمة الله واتحد مع إخوانه وتعاون مع إخوانه وأعد المستطاع العدة بإخلاص وصدق وتاب إلى الله وأناب إليه وغير ما به من فساد إلى صلاح فالله يغير ما به من ذلة ومن هوان إلى عز ورفعة وإلى قوة ونشاط وإلى تقدم وإلى نصر على الأعداء بإذنه سبحانه وتعالى. والله ينصر من نصر ويخذ من خذله جل وعلا. أليس الله بكاف عبده؟ فمن توكل عليه واستقام على أمره وجاهد في سبيله وصبر واتقى فالله ناصر وأيده كما قال سبحانه وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فبالصبر والتقوى لا يضر المسلمين كيد الأعداء بل ينصرون عليهم ويعانون عليهم ويكونون في المقدمة وأعداؤهم في المؤخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. والله هو الناصر والمعين جل وعلا والقلوب والنفوس بيده سبحانه وتعالى يستطيع ويقدر على تمكين أوليائه في لحظة وإعانتهم على عدوهم وعلى خذلان أعدائه والقضاء عليهم وهزيمتهم بأقل سبب إذا شاء سبحانه وتعالى. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة من الله والله مع الصابرين. ولكن المصيبة أنفسنا، المصيبة جاءنا من عند أنفسنا كما قال الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمصيبة جاءت منا من المسلمين من تكاسلهم من ضعفهم من جهلهم من إهانتهم العاجلة من حبهم الدنيا وكراهة الموت من تخلفهم عما أوجب الله من ضاعة الصلوات واتباع الشهوات والإهانة العاجلة والعكوف على المحارم والأغاني الخليعة والفساد للقلوب والأخلاق إلى غير ذلك. ومن عدم الإعداد للعدو وعدم العناية بأسباب النصر والاتكال على الأعداء في كثير من الحاجات والمهمات. ومن هذا وأشباهه ومن الفسق الذي بلي به الناس عن بسبب إهانتهم العاجلة وإقبالهم على الشهوات سلط على المسلمين عدوهم كما قال جل وعلا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فشقوا فيها بحق عليها القول فدمرناها تدميرا والحمد لله رب العالمين. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعلى جميع المسلمين وعلى جميع ولاة أمرهم بالتوبة إليه والاستقامة على أمره والتعاون بالبر والتقوى وعلى إعداد العدة لأعدائنا وعلى التفقه في الدين والصبر على ما نرضيه والبعد عن مشاكله سبحانه وتعالى. كما نسأله سبحانه أن يعيننا جميعا وسائر المسلمين من مضلة كرثة ومن أسباب النقم وأن ينصر دينا ويعلي كلمته ويخذل أعداءه ويجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى ويصلح ولاة أمرهم ويرزقه البصيرة ويعيدهم من إهالة العاجلة حياة العاجلة. إنه سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
أيها الأخوة المسلمون اسمكم جميعا نفس السماح الشيخ على ما تفضل به وعلى هذه الفوضات الكريمة وبارك الله له وجزاه الله عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. ولقد وردت إلينا أسئلة كثيرة بعضها في الموضوع وبعضها خارج الموضوع ونرجو أن تفتح القصة الإجابة عليها كلها إن شاء الله. أحد الأخوة يسأل فقال إني قد طلقت زوجتي بالثلاث المقررة ثلاث خلع ما فيه رجوع هذا وقد قلت هذا الكلام مرة واحدة فقط، فهل يحق لي أن أراجع زوجتي أو لا؟
هذا يراجعنا هو وليها ولا ظهر إن شاء الله، يراجعنا مع وليها ولا ظهر إن شاء الله. نعم.
يسأل السائل فيقول إن لي بيت أو عقار أجرته بمقدار 18,000 سنة، واستلمت نصف المبلغ مقدما والباقي آخر السنة، وأفهم منه أولادي، فهل علي زكاة أم لا؟
إذا هذا على أجرة الحول وجب أن يزكيها، وإذا قبضها وأنفقها قبل أن يتم حولها أنفقها في حاجاته فلا زكاة. أما إذا حال على الحول أو حال على بعضها فإنه يزكي ما حال على الحول.
قرأت مقال لأحد العلماء أن ما يمر بالمسلمين من تسلط للأعداء واحتلال لمقدساتهم أنه فرض عين على كل مسلم للدفاع عما هم فيه من اضطهاد، فما رأيكم في هذا؟ أجيبونا جزاكم الله.
هذا السؤال
ما هو؟ قرأت مقال لأحد العلماء أن ما يمر بالمسلمين من تسلط للأعداء واحتلال لمقدساتهم أنه فرض عين على كل مسلم للدفاع عن ما هم فيه من اضطهاد. هكذا مكتوب.
سبق الكلام وأن واجب المسلمين التكاتف والتعاون ضد أعدائهم من إنقاذ بلادهم من أجل اليهود وغير ذلك. يجب على المسلمين التكاتف والتعاون لجهاد أعداء الله، لاستنقاذ البلاد التي هي يد اليهود، ولقتال كل ما خرج عن دين الله ولمحاكم شريعة الله.
ما هو كيفية التفقه في الدين؟ وهل يكفي قراءة المؤلفات واستماع الإذاعات الدينية أو لا بد من الالتحاق بالمعاهد؟ أجيبونا جزاكم الله خير.
التفقه في الدين يكون بأنواع وأسباب وطرق. التفقه في الدين والتفقه في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام حتى تعرف ما أوجب الله عليك وما حرم عليك وما أباح لك، فتكون على بصيرة في دينك من كتاب الله وسنة رسوله، سواء كان في بيتك على شيخ من الشيوخ العارفين أو في بيته هو شيخ أو في المسجد أو في مدرسة أو في جبل أو تحت شجرة في أي مكان. التفقه في دين الله المقصود هو التفقه في الكتاب والسنة في أي مكان وعلى أي عالم لمن عرف الحق ومن هو من أهل العلم والدين والإيمان.
نعم. أفيدوني عن كشف المرأة عن أخي زوجها وكذلك زوجة العم والخال جزاكم الله خير جزاء.
العم والخال وأخو الزوج كلهم ليسوا محارم، فليس لها أن تكشف لأخي زوجها ولا لعم زوجها ولا لخال زوجها، لأنهم ليسوا محارم، وإن المحارم أبو الزوج وابن الزوج وجد الزوج وابن ابنه، يعني أولاده وأباؤه هم المحارم، فلها أن تكشف لأبي زوجها وجد زوجها، ولها أن تكشف لأبناء زوجها وأبناء أبناء زوجها وأبناء بنات زوجها، لأنهم أولاد. قوله جل وعلا وآبائهن وآبائي بعولتهن وأبنائهن وأبنائي بعولتهن وبعولهم الأزواج. وأما الإخوة مثل الزوج وأخوانه وأعمامه فليسوا محارم ولا يجوز كشف لهم ولا خلوة بأحد منهم.
أسمع كثيرا عن طبع كتيبات وكتب رسائل لفضيلتكم وفضيلة الشيخ عبد الرحمن الدوسري وغيره، ونجب الحصول عليها، فما هي طريقة الحصول عليها؟
تراجع دار الإفتاء تعطى إن شاء الله منها، من الكتب التي توزع تراجع دار الإفتاء، تراجع في دار الإفتاء أو تراجع نائب رئيس ويعطيه إن شاء الله من الكتب ما يناسب منها.
أنا أعتقد أن المسلمين يريدون الجهاد ويريدون العلم ويكرهون الجهل ويكرهون الوهل، لكن العلماء فيهم تقصير في عدم قول كلمة الحق بكل صراحة وبكل صدق، ويفتقدون القيادة الصادقة من العلماء، فما رأيكم؟
هذا قد وقع كثير منه، لا شك أن هذا وقع. كثير من العلماء الآن ليس عندهم العناية التامة بتعليم الناس وتوجيه الناس إلى الخير وقيادته إلى الرشد، وكما وقع في اليهود والنصارى ما وقع من انحراف العلماء، وقع في أيضاً ما وقع أيضا من أهل طويل من انحراف كثير من العلماء والرضاب العادلة وعدم القيام بالواجب من التعليم والتوجيه، لكن في بقايا بحمد الله هم ورثة الأنبياء وهم القادة في كل زمان، ولكننا اليوم في غربة الإسلام وفي قلة من العلماء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يظهر الجهل ويقل العلم ويفسد الزنا ويشرب الخمر إلى آخره. وقد وقع هذا الأمر من أزمان متطاولة، وقد قل العلماء وكثر الجهل وغلب على أكثر النفوس. تجد البلدان الكثيرة والقبائل الكثيرة هالة من العلماء المتبصرين في دين الله، والعلماء الذين يصح أن يقال علماء هم الذين تفقهوا في دين الله وأخذوا علمه عن كتاب الله وعن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وليس العالم المقلد لفلان أو فلان الذي يعرف مختصرا من المختصرات أو كتاب الكتب ويقلد أربابها ولا يدري عن كتاب الله ولا عن سنة رسوله، هذا لا يعد من العلماء بإجماع أهل العلم، وإنما العالم والذي يأخذ علمه عن كتاب الله وعن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا اليوم قليل في الأمصار والدول، هذا الصين قليلون جدا. وقد ظهر بحمد الله حركات في مواطن كثيرة وبلدان كثيرة إسلامية تنشد الحق وتطلب الدليل وتعنى بالكتاب والسنة، وهذا يبشر بخير. فنسأل الله أن ينمي هذه الحركات الطيبة ويزيدها خيرا، وأن يبارك في العلماء الموجودين وأن يرزقهم البصيرة وأن يعينهم على أداء الواجب وعلى نفس الحق. وينبغي أن يعلن أنه وإن كان قد وقع التقصير من الكثير من العلماء، فهكذا من الناس من الشعوب والطلبة التقصير كثير، فقل من يجيء في العالم يسأله ويشجعه على أن يدرس أو ينشر العلم، هذا قد يعلن وهذا قد يعلن. والواجب التكافؤ، فإن العالم إذا سئل واتصل به شعب واتصل به سائلون من طلبة العلم ومن غيرهم كان هذا ما يعينه على العناية بالعلم ومراجعة الآيات والأحاديث والاستعداد لإجابة السائلين ولإظهار العلم ونشره بين الناس. فإذا غفل هذا وغفل هذا وأقبل هذا على دنياه وغذا على دنياه وقل السائلون، فالغافل العالم أيضا قد يغفل وقد يعرض وقد يشغل بشيء آخر من أمور دنياه. فلا ينبغي للجميع الغفلة عن هذا الأمر، بل يجب على العالم أن يعنى بالقرآن والحديث وأن يأخذ علمه منهما وأن يعنى بذلك وأن يبذل كثيرا من وقته أو الأغلب من وقته في هذا السبيل العظيم حتى يكون علمه علما شرعيا نافعا ينفع الله به الناس. وعلى المسلمين من دخول وإناث يسألوا ويتبصروا في دينهم ويتفقهوا. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق الجنة. فإذا جاء طالب العلم العالم يسأل عالما آخر عن شيء أشكل عليه أو يسأل من فوقه، أو جاء العالم يسأل العالم أو طالب العلم يريد العلم يريد فائدة، فله خير عظيم وله فضل كبير وقد سعى في طريق إلى الجنة. كذلك إذا حضر حلقات العلم يستفيد في شرع الله وقصدها ولو من بعيد ولو بأسفار، ولو سافر المسافات يحضر حلقات العلم أو يسأل العالم، هذا أيضا من المهمات ومن الواجبات عند الحاجة. وكذلك طلبة العلم الذين في المدارس والمعاهد والكليات يجب عليهم أن يعلموا بالعلم النافع الحقيقي الذي يؤخذ من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يكون علمهم علما حقيقيا نافعا يوصل إلى الآخرة وإلى الجنة والكرامة.
فضيلة الشيخ، إن جنود المسلمين الآن لا يمسون إلا على الأفلام الخليعة وثقافتهم الدينية ضحلة جدا، أليس هذا من التقصير في الأخذ بالأسباب؟ والمسلمين الذين يريدون الجهاد لا يعرفون أن يرموا بحجر، لأن في كثير من البلاد السلاح ممنوع شراؤه وحمله والتدريب عليه، فإذا دعا داع الجهاد فكيف تكون الحالة؟
هذا من عدم الأسباب، من عدم الإعداد، من إقبال على الشهوات وعلى الأفلام الخليعة وعلى الإذاعات والتلفزة والمسجلات الخبيثة وشغل الوقت بها عن طاعة الله ورسوله، هذا من أعظم الخسارة ومن أعظم أسباب تفريق الأعداء ومن أعظم أسباب حلول العقوبات، نعوذ بالله من ذلك. وكذلك كون الإنسان لا يتدرب ولا يجد يدربه على السلاح وعلى الجهاد في سبيل الله ويدرب بدنه على حمل السلاح هذا أيضا من المصائب والنكبات. يجب على كل دولة أن تدرب رجالها وشبابها حتى يكونوا ردة صالحة في الجهاد والقتال، ولا يهملوا، فإذا استعلوا فقط لدول الكارثة لا ينفع، إنما استعلوا يكون أبا نار، يكون بالإعداد والتدريب حتى إذا جاءت الحاجة ونزلت النازلة إذا هو صالح للعمل وصالح للجهاد. نسأل الله يوفق ولاة المسلمين هذا الأمر، وأن يهدف الشباب ومن فيه قوة أن يطالب بذلك ويطلب ويعتني بذلك حتى يكون صالحا للجهاد، وحتى يكون مدربا إذا جاءت الحقائق وجاء أعداء الله أو أريد قتال أعداء الله.
ما رأي فضيلتكم في عدم تحرك العلماء وقول لكلمة في وسائل الإعلام لتوجيه المسلمين، وكذلك عزل العلماء عن الحكام؟
كل هذا يعني مما تقدم يجب على العالم أن يبذل وسعه، وقد وقع بحمد الله كثير من هذا الشيء، كثير من العلم قد بينوا وأوضحوا وكتبوا وبينوا في الإذاعة والتلفاز والصحف، بينوا كثير، ولكن أين المستجيب؟ لا من العامة ولا من الخاصة، ولكن ليس هو يعني على المستوى الأكمل، بل الحاجة تدعو إلى أكثر من ذلك، تدعو إلى بقية إلى أن بقية العلم يقومون أيضا، وهذه الأمور فرض كفاية، وتقام بها من يكفي في إيضاح حقه كفى، ولكن حصل من الكثير وتتابع العلماء في كل مكان على الدعوة إلى الله وعلى بيان المآمن، صار لك أنفع للناس وأكمل في هداية الناس وتنبيههم.
إذا كانت المرأة على جنابة وقبل أن تغتسل أتتها الحيضة، فما الحكم؟ هل تغتسل الجنابة أم تنتظر حتى تطهر؟
إذا كانت المرأة على جنابة ثم أتتها الحيض فهذا بخيار، إن شاءت أخرت الغسل عنهما جميعا لأنها لا تصلي مع الحيض، وإن شاءت أخرتهما، وإن شاءت بادرت بغسل الجنابة فهو أحسن وأولى، ويبقى غسل الحيض فقط، تغتسل الجنابة حتى يخف الحدث ويبقى عليها غسل الحيض وأن ينقطع الدم، هذا هو الأولى. نعم.
أنا شاب تبت إلى الله ولكن ضيعت كثيرا من الصلوات قبل التوبة، فما حكم الصلاة الفائتة؟
إذا كان الإنسان لا يصلي ثم هداه الله ومن عليه بالتوبة وأقبل على الله وصلى، فإن التوبة تجب ما قبلها والحمد لله، وتهدم ما قبلها ولا إعادة عليه ولا قضاء عليه، هذا هو القول يحفظ الصواب من قول العلماء، التوبة تجب ما قبلها والإسلام يهدم ما كان قبله، كما قال الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، والنبي عليه السلام قال الإسلام يهدم ما كان قبله، والهجرة تهدم ما كان قبلها، والحج يهدم ما كان قبله، والتوبة تهدم ما كان قبلها، هذا هو الصواب، أنه لا قضاء عليه لأن سكفات كفر، فإذا تاب إلى الله ورجع إلى الحق والصواب فتوبته تجب ما قبل ذلك.
رجل مقر بأن الصلاة واجبة لكنه لا يصلي، هل تجوز موكلته ومجالسته؟
إذا كان يقر لأن الصلاة واجبة ولكنه لا يصلي فقد تنازع العلماء في ذلك، هل يكون كافرا كفرا أكبر أم يكون كفره كفرا أصغر؟ على قولين، المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنه كافر كفر أكبر لا أصغر، وأنها لا تجوز مناكحته ولا السلام عليه، لا بد أخذ السلام، بل يجب هجره ويجب استتابته، فإن تاب إلا قتل كافرا. وقال آخرون إنه كفر دون كفر، وأنه أعظم من الزنا وأعظم من شرب الخمر ونحو ذلك، لكنه ليس كفرا أكبر إذا كان مقرا بأنها واجبة عليه، ولكن غلب عليه الهوى فتركها، قال كثير منهم إنه كفر أصغر ولكنه فوق الزنا وفوق شرب الخمر وفوق بقية المعاصي، ولكنه يغسل إذا مات ويصلى عليه، هكذا قال جماعة من العلم. والصواب القول الأول، نرجح القول الأول وأنه كفر أكبر، وأنه ما دام لا يصلي فإنه يعتبر كافرا، ويجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا، فيفرق بينه وبين أهله، وأن لا يغسل ولا يترك مقابر المسلمين ولا يرثه أولياؤه من المسلمين، بل يكون لبيت الناس إذا كان له مال. نعم. نسأل الله والصبر، والدليل على هذا أحاديث الآيات، والله جل وعلا أخبر سبحانه وتعالى في كتابه العظيم عن الصلاة وشأنها، وأمر بها وحث عليها في مواضع على كثير مواضع كثيرة، كما قال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى إلى غير ذلك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها عمود الإسلام، قال: رأس الإسلام وعمده الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينه وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أهل السنن بإسناد صحيح. وروى مسلم في صحيح عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين الرجل وبين كل مشركة الصلاة. ولما قيل للنبي صلاة الأمراء الذين يؤخر الصلاة على الذين يعرف منهم وينكر، يعني غير قد خلصوا، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما قاموا يقيموا الصلاة. وفي لفظ قال: ما لم تر كفرا دواعا. فسر كفر دواع بعدم إقامة الصلاة، فمن لم يقم الصلاة ولم يصلي فقد أتى كفرا دواعا، أعوذ بالله.
ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر؟ وهل هو خاص به صلى الله عليه وسلم أم له والأمة من بعده؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، على ظاهر، وأن الله جل وعلا يوقي في قلوب أعدائه الرعب وهم عنه بعيدون مسافة شهر، كالشام عن المدينة والعراق ونحو ذلك، ينصره الله عليهم الرعب. إذا وصل إليهم، إذا الرعب قد تمكن منهم، فكان ذلك من أسباب نصره عليهم ومن أسباب خذلانهم وانخلاع قلوبهم عن المقاومة. وهكذا لأمته، هذا ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل أعطاه الله وأمته ذلك. فأمته مستقيمة على دينه والصادر على دينه المقيمة لشريعته، ينصرها الله كما نصره، ويزيل قلوبها وقلوب عدوها الرعب مسافة شهر كما نصر نبيه بذلك عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من جملة الخصائص التي له ولأمته عليه الصلاة والسلام. فمن استقام على دينه وجاهد في سبيله ابتغاء مرضاته وإعلاء لكلمته، فالله ينصره ويؤيده ويعظمه في قلوب عدوه مسافة شهر.
ما حكم نقل الدم من شخص إلى شخص آخر؟ وإذا قيل بجواز ذلك، فهل يأثم المسحوب منه الدم لو تضرر أو مات بسبب ذلك؟ وهل يدخل تحت الوعيد في من قتل نفسه؟
نقل الدم من شخص إلى آخر محل تفصيل، فإذا دعت إليه الضرورة وصار نقول من لا يضره ذلك فلا حرج على الصحيح، أي بالضرورة إذا كان نقول منه لا يضره إلا بقول الأطباء العارفين، إذا أخذوا شيئا لا يضره لحادث المضطر من هذا الدم الذي يجانس دمه فلا حرج في هذا إن شاء الله على القول المختار. أما إذا كان يضره فلا، لا يأخذ منه، لا يضر نفسه بصحة غيره، ولكن إذا قرر الطبيب المختص بأن هذا المقدار لا يضر الشخص وهو يحتاج يضطر إليه هذا المريض فلا حرج في هذا، من باب الإنذار ومن باب الإحسان.
هذا السؤال سبق أن نجيب عليه: ما حكم أكل اللحوم المستوردة مثل لحوم الدجاج والأغنام وغيرها؟ نرجو أن يكون الجواب كافيا شافيا، وإذا كان في الجواب تفصيل بالنسبة لطريقة وكيفية الذبح وكيف نحصل على المعلومات من ذلك.
هذا سيخفى عن السؤال كثيرا، مثل المستوردة من اللحوم، هذا السؤال كثير جدا، والحاجة ماسة إلى إحكام هذا الأمر من جهتين: من جهة ضبط المستورد والعناية بالمستورد، ومن جهة تكليف الحكومة في كل بلد للمستوردين أن يستوردوا على بصيرة، وأن لا يستوردوا إلا لحوما معروفة قد ذبحت على الطريقة الإسلامية وتولى ذبحها من يباح ذبحه من المسلمين أو أهل الكتاب. هذه مسألة لا بد فيها من التفصيل، والذين يستوردون اللحوم الآن ليس عندنا معلومات كافية على أنهم يعني قد اعتنوا بالشروط الكافية، وإن كان المعلوم من وزارة التجارة هنا أن المستورد قد عني به هنا وأنه لا يستورد إلا الشيء الذي يباح أكله، هذا هو قولهم. ولكن المؤمن والمسلم قد يشك في كثير من هذه الأشياء، لأن المستورد من بلاد الشرعية فيه خطر، ولأن المسلمين هناك مستضعفون ومضطهدون، فيخشى أن لا يكونوا تولوا هذا الشيء، ويخشى أن لا يكون تولاه منهم من هو معروف بالتوحيد والاستقامة. هذه أشياء توجب التوقف في هذا المقام،
وكذلك ما يستورد من جهة الغرب من بلاد النصارى فيهم شركات تذبح ذبحا غير إسلامي ومن شركات تذبح ذبحا إسلامية فالمقام فيه خطورة والاحتياط المؤمن ترك هذه الأشياء وألا يأكل من شيء معروف من بلاده أو مذبوح من بلاده أو ذبحه هو ولكن إذا عرف أن هذا مستورد من طعام أهل الكتاب وإما ذبحه أهل الكتاب ولم يبلغه عنه شيء يجب تحريمه فالأصل إباحته لأن الله أباح طعام أهل الكتاب فإذا عرف أن هذا مستورد من بلاد النصارى من لندن من فرنسا من دنمارك من أشباه ذلك وهو مصدر طوع الرؤوس ولا يعلم عن هذه الشركة التي استوردت أو هذه الجهة التي استوردت ما يخالف ذلك فالأصل حل بها هذا هو الأصل ومتى عرف أن هذه الشركة التي وردت هذا اللحم أنها لا تقطع الرأس إلا بعد ذلك هذا الموت أو أنها تذبح بالطريقة غير إسلامية كالخنق ونحو ذلك أو ضرب الرأس حتى يموت أو ما أشبه ذلك فإنه لا يكون معلم حربته وأنه منخنقة أو موقودة وإذا شك في ذلك فأحد يحتاط نفسه مثل ما قال في زعم يريم كل ما لا يريم من استقى الشبهات فقد استبرأ الدين وعرضه ولكن لا نحرم ما أحله الله فلا نحرم طعام أهل الكتاب فهو حل لنا حتى نعلم أنه وجد فيه ما يحرم وأما طعام الشيوعيين والوثنيين من المجوس وغيرهم فهو حرام بلا شك إلا يتولاه مسلم أو في كتابي يتولى ذبحه.
يا سماحة يا والدنا المكرم أطال الله عمرك على الطاعة نخبرك بأن بأمر خطير جدا وقد وقع اليوم وهو أن أفواجا من شباب المسلمين يطلعون كل عصر في ضواحي الرياض يلعبون الكرة فلا يصلون العصر ولا المغرب أخبركم لأن كلامكم مسموع عند الحكومة وإذا لم تتكلموا فمن غيركم يتكلم
هذا السؤال
يا سماحة نخبركم بأمر خطير جدا وقد وقع اليوم وهو أن أفواجا من شباب المسلمين يطلعون كل عصر في ضواحي الرياض يلعبون الكرة فلا يصلون العصر ولا المغرب أخبركم لأن كلامكم مسموع عند الحكومة وإذا لم تتكلمون فمن يتكلم
هذا الموضوع قد وجه إلى غير مرة ووجهت الحكومة إلى هذا الأمر ونبهت على خطورته والواجب العناية بهذا الأمر غاية العناية حتى يصلوا الصلاة في وقتها والواجب أن يتابع هذا الأمر لا شك من العلم مني ومن غيري يجب أن يتابع ويعتنى به حتى يغير الله الحالة إلى حال خير منها ولا شك أن هذا واقع وأن علاجه متعين وأن الواجب على علي وعلى غيري من العلم والعيان أن يتابعوا هذا الأمر وليس هذا خاصا بفلان أو فلان بل نصر دين الله وإقامة أمر الله وإنكار المنكر واجب على كل من له قدرة لا يختص بزيد دون عمر علي وعلى غيري أن يقوم بذلك وأن يبذل وسعه بذلك فنسأل الله للجميع العون والتوفيق لما فيه رضاه وصلاح أمر عباده وتكميلا للسؤال عن اللحوم أخبركم أيضا أنه قد قدر لولاة الأمور في هذا السبيل للعناية بهذا الأمر وأنه استورد إلا لحوم مضبوطة معلومة قد ذبحت على وجه الشرع حتى يسلم المسلمون في هذه البلاد مما يوجب التوقف والحشر ونسأل الله أن يرمنا بتحقيق الطلب وتسهيله حتى نسلم من هذه الشكوك وهذه الأوهام التي يقف بها كثير من إخواننا. نعم.
وهذا السؤال أقرأه كما جاء وإن كان خطه يعني رقيقا. هذا رجل اسمه عبد الله باع بيته على محمد ولم يكن عليه صك ثم عبد الله وكيل محمد على إخراج الصك بوكالة شرعية. جاني محمد وقال اشهد أن عبد الله باع بيته علي. ذهبت إلى القاضي وقال لي
تشهد. هذا أكثر من إراجع المحكمة وسلم. وإراجع المحكمة وفيها الكفاية.
نرجو من سماحتكم لفت النظر حيث أن حصة الدين في مدارسنا لا يلقى بها اهتمام ولا من المسؤولين في المدرسة ولا من الطلاب وكذلك الخنفسة وإسبال الثياب وهذا مما ينتج عنه ضعف الإسلام
إن شاء الله يسر هذا إن شاء الله يلاحظ هذا من جهة المذاهب ومن جهة الإسبال ومن جهة الخنفسة هذه بلاوي نسأل الله أن يهدي الشباب وغير الشباب لحذر منها فالإسبال الحقيقة يعني موضة حديثة كثرة الناس الإسبال وهذا منكر ظاهر ولكن من المصائب ثبوت كثير من الناس هل المنكر هل إنكار المنكر يختص بأحد من أحد فالإنكار المنكر يخص طالبا دون طالب أو عالما دون عالم أو زيدا دون عمر. إنكار المنكر واجب على الجميع، ولكن من المصائب تجده يمر عليه يسحب ثيابه ولا يقول لك كلمة، يمر على أبيه أو على أخيه أو على العالم الفلاني أو على جاره ولا يقول له شيئا. كيف يسكت؟ وما وجه السكوت؟ ألم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أشفنك عليه من اللي جرفه في النار؟ هكذا رواه البخاري الصحيح. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة يكلمهم الله ولا ينظر إليهم القيامة ولا يزكيهم ولا هم أليم، ذكر المسلم إزار. هذا يجب على المسلمين أينما كانوا إنكاره، سواء في الأسواق أو في المساجد أو في القهاوي أو في الاجتماعات الخاصة في كل مكان. ما الذي يحجب اللسان عن أن يقضي هذا الأمر؟ وما هو الداعي للسكوت؟ أليس نصر الدين الله واجبا؟ أليس إنكار المنكر واجبا؟ وهكذا بقية الشعائر الخبيثة والتي فيها التشبه في أعداء الله يجب الإنكار منكم ومن غيره. فلو أن المسلمين تكاتفوا في ذلك في الأسواق وفي المساجد والطرق على إنكار المنكر لزال بإذن الله أو خف أو قل جدا جدا. كذلك المناهج المدارس كلها يجب على ولاة الأمور وعلى العلماء العناية بها والحرص التام على أن تكون منها في الدين كافية حتى يكون الطلبة على بصيرة لدينهم وعلى بينة من أمر دينهم. هذا يجب أن يعتنى به جدا، ونسأل الله العون على ذلك. وقد بذل في هذا جهود كبيرة من العلم ومن ذوي الغيرة، ونسأل الله أن يحقق المسلمين كل خير ويوفق وزارة المعارف وجامعاتنا كلها. نسأل الله يوفقهم جميعا لما فيه رضاه ولما فيه صلاح شبابنا ونجاتهم وسعادتهم وبصيرتهم لدينهم. ونسأل الله يعين على التكاتف في ذلك والعمل الجاد والصدق في ذلك حتى نرى ما يسرنا وحتى نرى ما يغضب أعداءنا ويعيننا على إظهار الحق ونصره وتأييده.
وسؤال آخر، هل يجوز للرجل أن يتزوج في ابنة وابن أخته أو ابنة ابنة أخته وهل هو محرم أم لا؟ هو موجود هكذا، هل يجوز للرجل أن يتزوج في ابنة وابن أخته أو ابنة ابنة أخته وهل هو محرم أم لا؟ كان صاحب السؤال يعني
أين هذا السؤال؟
هل يجوز لك زوج ابنة
بنت الأخ وبنت ابن الأخ لا يجب أن نكحها؟
لا يعني
بنت الأخ وعمها،
يعني
بنت ابن الأخ وعمه وعمها أيضا، بنت ابن أخيه ولو كانت في الدرجة العاشرة، بنت ابن أخيه أو بنت ابن أخيه أو بنت ابن أخيه أو بنت ابن أخيه، كلها لا تجب، كلها وعمها لا يجب أن نكحها ولو سبلت العاشر درجة أو في مئة درجة. وعمها وهكذا بنت أخته وبنت أخته ولو نزلت وخالفت ليس له نكاحها بإجماع مسلم. نعم.
هل يجوز زكاة بهيمة الأنعام المشرية قبل أن تدور عليها السنة؟ وإذا بعت خمس من الغنم وشريت بدلها خمس فهل تزكى لو حال عليها الحول؟
إذا اشترى غنما تزكيها بعد ما يحول عليها الحول، إذا حال عليها الحول وزكاها وشراها في قنية تزكيها إذا حال عليها الحول زكاة الغنم، وهكذا الإبل وهكذا البقر إذا حال عليها الحول زكاها زكاة البهيمة السائمة. وإذا باع غنما بغنم يبني على الحول، على الحول الأولى، إذا تم حول الأولى زكى الأخيرة، أو باع ابنا بإبل أو بقرا بقرا هكذا. وكأما إذا كان للتجارة يبيع ويشتري للتجارة فالزكاة في النقود، يقوم غنمه ونحوها من السلع تقومها حتى يزكيها زكاة التجارة.
يجوز للمسافر أن يصلي صلاة الظهر كاملة إذا صادف جماعة مقيمين ويقصر العصر على وقتها، وعكس ذلك إذا صادف جماعة في صلاة العصر وهو مسافر وهل لم يصلي الظهر
وهو
لم يصلي الظهر، هل يقصر الظهر ويصلي أربع
المسافر إذا صلى إذا أدرك المقيمين صلى معهم أربعة، وإذا صلى وحده مسافر صلى اثنتين، وإذا أدركهم وصلوا العصر وما صلى الظهر فالصواب يصلي معهم العصر بنية الظهر أربعا، ثم إذا سلموا قام وصل العصر اثنتين.
العصر بنية الظهر كيف يعني؟
يصلي الظهر هذا العصر لا حرج على الصحيح. لأنها متفقة معها. فإذا بنية نيته إذا نوى الظهر التي عليه صلىها خلفهم وصل العصر، ثم بعدما يسلمون يصلي العصر التي عليه اثنتين. فالحاصل أن المسافر إذا صلى مع المقيمين صلى أربعا، وإذا صلى وحده مع المسافرين صلى اثنتين. سئل ابن عباس عن ذلك فقيل له: يا أبا عباس، ما لنا إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وإذا صلى وحدنا صلى اثنتين والمسافرون؟ فقال ابن عباس: هكذا السنة، السنة المسافر إذا صلى مع المقيمين صلى أربعا، وإذا صلى وحده ومع المسافرين صلى اثنتين.
أرجوك كثير يعني.
في الساعة؟
الساعة 8 وكذا.
بارك الله، وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إنما الآيات عند الله، وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، وليأتينهم بعدة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول: ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت، ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون
يجيكم نجيب الدعاء فلا تفضل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد شغل أرباب الفكر الإسلامي وأصحاب غيرة الإسلامية وأصحاب التفكير الكثير في حال المسلمين وما آل إليه أمرهم، لقد شغلهم هذا الأمر كثيرا، وفكروا كثيرا في أسباب ضعف المسلمين وفي أسباب تأخرهم أمام عدوهم وفي أسباب تفرقهم واختلافهم وفي أسباب تسليط العدو عليهم حتى أخذ بعض بلادهم. ثم بعد أن عرفوا الأسباب وهي واضحة، يهمهم أيضا ويودون أن يعرفوا العلاج لهذه الأسباب التي أوجبت التأخر والضعف، وهي معلومة أيضا ولكن يجب أن تنشر ويجب أن تبين. فإن وصف الداء ثم وصف الدواء من أعظم أسباب الشفاء والعافية، فإن المريض متى عرف داءه وعرف دواءه هو جدير بأن يبادر إلى أخذ الدواء ثم يضعه على الداء. هذه طبيعة الإنسان العاقل الذي يحب الحياة ويحب الخلاص من الأمراض، يهمه أن يعرف الداء وأن يعرف الدواء. ولكن بعض الناس قد يغلب عليه الداء ويستولي عليه الداء حتى يرضى به ويستلذه وحتى يموت شعوره وحتى لا يبالي لمن يصف له الدواء، فيكون الداء سجية له وطبيعة له، قد ارتاح له وقد قنع بالبقاء معه لانحراف مزاجه وضعف بصيرته وغلبت الهوى على عقله وقلبه والتصرفات. كما هو الواقع في الكثير من الناس، بل في أكثر الناس بالنسبة إلى الأدواء الدينية وعلاجها، فقد استلذ الأكثر وطاب له البقاء مع أمراضه وسيئاته التي أضعفته وعطلت حركاته وجعلته لا يحس بالداء في الحقيقة ولا يحس بنتائجه ولا بما يترتب عليه في العاجل والآجل، ولا ينفد الدواء ولا يحس عليه، ولو وصف له وبينه ولو كان قريبا فإنه لا يهمه ذلك ولا يحرص على وضعه على الداء. وما ذاك إلا لاستحكام الداء وارتياح النفس له وخفاء ضرره وعدم الهمة العالية لتحصيل المطالب العالية. وقد بين العلماء وأصحاب الفكر النيد وأرباب البصيرة النافذة والخبرة في أحوال الأمم في هذا العصر وقبله بعصور أسباب ضعف المسلم وتأخره، كما بينوا أيضا وسائل العلاج الناجع ونتائجه وعاقبته إذا أحسن استعمال الدواء بصدق. وترجع أسباب الضعف والتأخر وتسليط الأعداء ترجع إلى سبب واحد نشأت عنه أسباب إلى عامل واحد نشأت عنه عوامل كثيرة. وهذا السبب الواحد والعامل الواحد هو الجهل، والجهل بالله وبدينه وبالعواقب الذي استولى على الأكثرين، فصار العلم قليلا والجهل غالبا. وعن هذا الجهل نشأت أسباب وعوامل، منها حب الدنيا وكراهة الموت، ومنها إضاعة الصلوات واتباع الشهوات، ومنها عدم الإعداد للعدو والرضا بأخذ حاجاتهم من عدوهم، وعدم الهمة العالية في إمساك حاجاتهم من بلادهم وثرواتهم. ونشأ عن ذلك أيضا التفرق والاختلاف وعدم جمع كلمة وعدم الاتحاد وعدم التعاون. فعن هذه الأسباب الخطيرة وثمراتها وموجباتها حصل ما حصل من الضعف أمام العدو والتأخر في كل شيء إلا ما شاء الله، والإقبال على الشهوات المحرمة، والشغل بما يصد عن سبيل الله وعن الهدى، وعدم الإعداد للعدو لا من جهة الصناعة ولا من جهة السلاح الكافي الذي يرهب العدو ويعين على قتاله وجهاده وأخذ الحق منه، وعدم إعداد الأبدان للجهاد، وعدم صرف الأموال بما ينبغي من إعداد للعدو والتحرز من شره والدفاع عن الدين والوطن. ونشأ عن ذلك أيضا الحرص على تحصيل الدنيا بكل وسيلة وعلى جمعها بكل سبب، وكل إنسان لا يهمه إلا نفسه وما يتعلق ببلاده، وإن ذهب في ذلك دينه أو أكثره. هذه حال الأكثرين، وهذا هو الغالب على الدول المنتسبة للإسلام. بل يصح أن تقول إن هذا هو الواقع إلا ما شاء الله جل وعلا من بعض الإعداد وبعض التحرز من بعضهم على وجه ليس بالأكمل وليس بالمطلوب من كل وجوه. ويدل على أن أعظم الأسباب والجهل بالله وبدينه وبالحقائق التي يجب التمسك بها والأخذ بها قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين، مع آيات في المعنى وحديث كلها تدل على خبث الجهل وخبث عواقبه ونهايته وما يترتب عليه. فالقرآن الكريم مملوء من التمديد بالجهل وأهله والتحذير منه،
ولكن أكثرهم يجهلون ولكن أكثرهم لا يعقلون إلى غير ذلك. فعن الجهل بالله والجهل بدينه والجهل بما يجب ضد العدو من الإعداد والأهبة والاتحاد والتعاون، عن الجهل نشأت هذه الأشياء التي سمعتها سابقا من فرقة واختلاف وإقبال على الشهوات وإضاعة لما أوجب الله وعدم إيثار للآخرة وعدم التفات إليها، بل لا يهم الأكثرين إلا هذه العاجلة، كما سمعتم في من قاري قبل قليل: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وكما في قوله جل وعلا: فأما من طغى وغثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. عن الجهل نشأت هذه الكوارث وهذه العوامل الخبيثة التي فيها حب الدنيا وكراهة الموت والإقبال على الشهوات وإضاعة الواجبات والصلوات وإضاعة الإعداد للعدو من جميع الوجوه إلا ما شاء الله من ذلك، والتفرق والاختلاف وعدم الاتحاد والتعاون إلى غير ذلك. فقوله عليه الصلاة والسلام: يجزي الله بخير يفقهه في الدين، يدل على أن من علامات الخير والسعادة بالعبد وبالدولة وبالشعب أن يفقه في الدين. فإذا أقبل على التوقف في الدين والتعلم والتبصر بما يجب عليه في العاجل والآجل فذلك علامة أن الله أراد به خيرا، ومن ذلك يعد العدة للعدو، ومن ذلك يؤدي فرائض الله وأن ينتهي عن محارم الله وأن يقف عند حدود الله، ومن ذلك أن يوجد في بلاده من الصناعة والإعداد والقوة ما يستطيعه بكل وسيلة حتى لا تكون حاجاته عند عدوه، وحتى يعلم عدوه ما لديه فيرهبه وينصفه ويعطيه حقوقه ويقف عند حده، وحتى يحصل إعداد الأبدان وعدم الرثاهية التي تميع القوى وتضعف القلوب حتى لا تقابل العدو ولا تنشط في الجهاد. والتفقه بالدين أيضا يعطي المعلومات الكافية عن الآخرة وعن الجنة ونعيمها وقصورها وما فيها من خير العظيم، وعن النار وعذابها وأنكالها وأنواع ما فيها من الشر والعذاب، فيكسب القلوب نشاطا في طلب الآخرة وزهدا في الدنيا وإعدادا للأعداء وحرصا على الجهاد في سبيل الله والاستشهاد في سبيله سبحانه وتعالى. وكذلك التفقه بالدين يعطي الشعب والوالي النشاط الكامل في كل ما يحبه الله ويرضاه، وفي البعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، ويعطي القلوب من الوالي والرعية أيضا الرغبة الكاملة في اتحاد الاتحاد مع بقية المسلمين والتعاون معهم ضد العدو وفي إقامة أمر الله وفي تحكيم شريعة الله وفي الوقوف عند حدود الله، ويحصل بذلك أيضا التعاون على كل ما يجب لله سبحانه ولعباده، فإن العلم يدعو إلى العمل، العلم النافع الحقيقي الصحيح يدعو أهله إلى العمل والتكاتف والتناصح والتعاون على الخير، ويعطيهم أيضا الحرص الكامل على أداء الفرائض والبعد عن المحارم والشوق إلى الآخرة وعدم كراهة الموت في سبيل الحق وفي الجهاد في سبيل الله وفي قتال العدو وفي أخذ حقوق منه. وبالعلم تكون النفوس والأموال رخيصة في جنب رضا الله وفي سبيل إعلاء كلمة الله وفي سبيل إنقاذ المسلمين من سيطرة عدوهم وتخليصهم مما أصابهم من أنواع البلاء، وفي سبيل استنقاذ المستضعفين من أيدي أعدائهم، وفي سبيل حفظ كيان المسلمين وحوزتهم وألا تنتقص بلادهم وحقوقهم. فإذا كان الجهل فقدت هذه الأشياء وهذه الحقوق وهذه الخيرات وهذه المعلومات وهذا الإيثار وهذا الإرخاص للنفوس والأموال في سبيل الحق. وقد قال الشاعر: ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. فالجهل داء عظيم، داء عضال، داء يميت القلوب ويميت الشعور ويضعف الأبدان والقوى ويجعل أهله أشبه الأنعام، لا يهمهم إلا الشهوات، شهوات الفروج وشهوات البطون. وما زاد على ذلك هو تابع له من شهوات المساكن وشهوات الملابس إلى غير ذلك. ضعف قلبه وضعف شعوره وقلت بصيرته، فليس وراء شهوته وحاجته العاجلة ليس وراءها شيء يطمح إليه ولا يريده وينظر إليه. وقد جاء في الحديث رواه أحمد وغيره عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوشك أن تداعى عليه الأمم كما تداعى الأكلة على أصحابها. قيل: يا رسول الله، أمن قلة البناء؟ قال: لا، ولكنه وثاء فوثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم منكم ويوضع في قلوب الوهن. قيل: يا رسول الله، الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت. حب الدنيا وكراهة الموت، هذا الوهن. وهذا الوهن كان الجهل الذي صاروا وثاء كوثاء السيل، ما عندهم بصيرة. لهذا الجهل الذي صاروا به بهذه المثابة صار الوهن مسيطرا عليهم ومستقرا في قلوبهم، لا يستطيعون الحراس إلى المقامات العالية والجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله، لأن حبهم للدنيا وشهواتها من ملابس ومآكل ومشارب ومساكن وغير ذلك أقعدهم عن طلب المعالي وعن الجهاد في سبيل الله، يخشون أن تفوتهم هذه الأشياء. وكذلك أوجب لهم البخل حتى لا تصرف الأموال إلا في هذه الشهوات، وأفقدهم هذا الجهل، أفقدهم القيادة الصالحة المؤثرة، القيادة العظيمة، القيادة التي لا يهمها إلا إعلاء كلمة الله، لا يهمها إلا الجهاد في سبيل الله، لا يهمها إلا سياسة المسلمين وحفظ كيانهم من عدوهم وإعداد العدة من كل طريق ومن كل وسيلة لحفظ دين المسلمين وصيانته وإعلائه وحفظ بلاد المسلمين ونفوسهم وذرياتهم عن عدوهم. فالجهل أضراره عظيمة وعواقبه وخيمة، ومن ذلك ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من انخذال المسلم أمام عدوهم ووصفهم بأنهم غثاء كغثاء السيل، وأن أسباب ذلك نعل المهابة منهم من قلوب أعدائهم، يعني أعدائهم لا يهابونهم، صاروا لا يهابونهم ولا يقدرونهم لما عرفوا من جهلهم وتكالبهم على الدنيا وإيهالهم العاجلة احتقروهم. فالعدو إنما يعظم القوة والنشاط والهمة العالية والتضحية العظيمة في سبيل مبدأه. فإذا رأى العدو أن هذا المقابل، هذا خصم المقابل ليس له هذه الهمة، وإنما هو يهتم بشهواته وحظه العاجل، أعطاه من ذلك وصالحه على ما يرى من ذلك حتى يجحش له بذلك، وحتى يصده عن المطالب العالية، وحتى يسيطر عليه ويجعله من جملة عبيده وأوليائه. فالوهن أصاب القلوب إلا ما شاء الله واستحكم عليها إلا من رحم ربك وما أقله، فهم في الغالب قد ضعوه أمام عدوهم ونزعت المهابة من قلوب أعدائهم منهم، وصار أعداؤهم لا يهتمون بهم ولا يبالون بهم ولا ينصفونهم، لأنهم عرفوا حالهم وعرفوا أنهم لا قوة عندهم ولا غيرة كاملة ولا صبر على القتال ولا قوة أيضا فعلهم على القتال، بل قواهم في أيدي عدوهم، ولم يعدوا لهذا المقام عدته في جهادهم، فلذلك احتقرهم العدو ولم يبال بشأنهم وعاملهم معاملة السيد المسؤول والرئيس المقوس. وأولئك سابرون في حب الدنيا والبعد عن أسباب الموت إلا من رحم ربه، حريصون على تحقيق الشهوات المطلوبة بكل وسيلة، حذرون من الموت، حريصون على العلاج والدواء عن كل صغيرة وكبيرة من الداء خوف الموت، وحريصون أيضا على أن لا يتعاطوا أمرا يسبب فيه يسبب الموت وانقطاع والانقطاع من هذه الشهوات. ومن أراد الآخرة وأراد إلاء كلمة الله وسوى جهاده في سبيله لا تكون حاله هكذا. وفيما جرى لسلفنا الصالح في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام وعهد صحابته المريين ومن سار على طريقهم في القرون المتأخرة بعد ذلك فيما فعلوا من الجهاد وفيما أعدوا من العدة وفيما صبروا عليه من التعب والأذى قدوة لنا وذكرى لنا إن أردنا إلاء كلمة الله وأردنا الجهاد في سبيله وأردنا إنقاذ بلادنا وقومنا من أيدي أعدائنا. صبر وتحمل وجهاد وتضحية وإيثار للآخرة وإعداد للمال والنفس للجهاد في سبيل الله عز وجل، تدرب على الجهاد والقتال وحرص على الخشونة والصبر والتحمل وذكر للآخرة دائما وعناية بكل ما يعين على جهاد الأعداء وصبر على ذلك وتعاون وجمع كلمة واتحاد صف في سبيل الحق حتى يحصل المراد من إعلاء كلمة الله ومن إنقاذ المسلمين من شد عدوهم ومكائد عدوهم. وإذا علمنا الداء وهو واضح وبين وهو كما علمنا غلبة الجهل وعدم التعلم والتفقه في الدين والإعراض عن العلم الشرعي ورضا بالعلوم الدنيوية التي تؤثر من الوظائف فقط من غير علوم توجب الإعداد للأعداء وتوجب الاستغناء عن الأعداء وتوجب القيام بأمر الله والبعد عن مساخط الله، لا، فالعلوم قاصرة ضعيفة وصارها أن تؤهله لعمل عاجل دنيوي في بلاده وعند دولة. وقل من يعنى بالعلم النافع الذي جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقل من يعنى بالعداد للأعداء حتى يتمكن ذلك الشعب وتلك الدولة من إيجاد ما يغني عن الأعداء. فالداء واضح وبين وهو مكون من عدة أدواء نشأت عن الجهل والإعراض والغفلة حتى صار الموت مرهوبا وحتى صار في الدنيا محموبة ومرهوبا فيها ومؤثرة وحتى صار الجهال شبحا مخيفا خطيرا لا يقبله إلا القريب من الناس، وصار الهدف ليس إلى كلمة الله، بل إما لقومية وإما لوطنية وإما لأشياء أخرى، لا لإلى كلمة الله ويظهر دينه والقضاء على ما خلف ذلك. فالإعداد ضعيف والأهداف منحرفة إلا ما شاء الله. فطريق النجاح وطريق التقدم ضد الأعداء وعدم الضعف أمامهم وطريق الفلاح والنجاح والحصول على المقامات العالية والمطالب الرفيعة والنصر على الأعداء، طريق ذلك هو الإقبال عن علم النافع والتفقه في الدين وإيثار مراضي الله على مساخطه والعناية بما أوجب الله وترك ما حرم الله والتوبة إلى الله من سالف الذنوب ومما وقع من التقصير، التوبة الصادقة والتعاون الكامل بين الدولة والشعب على ما يجب من طاعة الله ورسوله وكف عن محارم الله عز وجل، وعلى ما يجب أيضا من إعداد العدة كما قال الله سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فلا بد من إعداد العدة البدنية والمالية وسائر أنواع العدة العلمية والمالية والبدنية، يجب أن تعد العدة من جميع الوجوه حتى نستغني بما أعطانا الله عما عند أعدائنا، فإن قتال أعدائنا بما في أيديهم من الصعب العظيم. فإذا منع عنك عدوك سلاحك فبأيه تقاتل مع ضعف البصيرة وقلة العلم؟ فلا بد من إعداد المستطاع، ويكفي المستطاع ما دام المسلمون قاصدين الاستماع عن عدوهم، قاصدين جهاد عدوهم، قاصدين استيقاظ بلادهم، قاصدين إقامة أمر الله في أرض الله، قاصدين إلى الآخرة، يكفي منهم ما استطاعوا، لأن الله قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولم يقل سبحانه وأعدوا لهم مثل قوتهم، لأن هذا قد لا يستطاع، لأن قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا يكفي بحمد الله. فإذا صدق المسلمون وتكاتفوا وأعدوا ما استطاعوا من العدة ونصروا دين الله، فالله ينصرهم ويعينهم سبحانه وتعالى ويجعلهم أمام العدو وفوق العدو لا تحت العدو. يقول الله هو الصادق في قوله وفي وعده: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هكذا يقول سبحانه وتعالى. والله ليس بعاجز ولا في حاجة إلى الناس، ولكنه ابتلى هؤلاء بهؤلاء، يبتلي عباده الأخيار بالأشرار ليعلم صدق الصادقين وكذب الكاذبين، وليعلم المجاهد من غيره، وليعلم الراغب في النجاة من غيره، وإلا فهو القادر على نصر أوليائه وإهلاك أعدائه من دون حاجة إلى جهاد وإلى عدة وإلى غير ذلك، كما قال سبحانه: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلغ بعضهم ببعض. وقال سبحانه في سورة الأنفال في قصة بدر: وما جعله الله إلا بشرى ويطمئن به قلوبكم، يعني إن دادهم بالمدد من الملائكة وما ذكر بعد ذلك: وما جعله الله إلا بشرى ويطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم سبحانه وتعالى. في آية آل عمران كذلك: وما جعله الله إلا بشرى لكم وليس تطمئن قلوبهم به هو النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فالنصر من عنده جل وعلا، ولكنه سبحانه جعل المدد للملائكة وجعل ما يعطيه من السلاح والمال وكثرة الجند كل ذلك من أسباب النصر والاستبشير والطمأنينة، وليس النصر معلقا بذلك. قال سبحانه: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وكان يوم بدر 300 وبضعة عشر والسلاح قليل والمركوب قليل، المشهور أن الإبل كانت 70 وهم 300 يتعاقبون يعتقبون هذه الإبل، والسلاح قليل وليس معهم من الخيل المشهور سوى فرسين، وكان جيش الكفار حول 100 حول 1000، جيش الكفار كان حول 1000 وعنده القوة العظيمة والسلاح الكثير. ولما أراد الله هزيمتهم هزمهم ولم تنفعهم قوتهم ولا جنودهم، بل هزمهم الله، هزم الله الألف وما عندهم من القوة العظيمة بثلاثمائة وبضعة عشر على ما عندهم من القوة الضعيفة، لكن بتيسير الله ونصره وتأييده سبحانه وتعالى هزمت الفئة القليلة الفئة الكبيرة، وأسروا له سبعين وقتلوا سبعين وانهزم الباقون لا يروي أحد على أحد. هذا من آيات الله ونصره. وفي يوم الأحزاب غزا الكفار المدينة بعشرة آلاف مقاتل من أنواع العرب، صنوف العرب من قريش وغيرهم، وحاصروا المدينة، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخندق من أسباب النصر الحسي، ومكثوا مدة وهم حاصروا المدينة، ثم أزالهم الله بغير قتال، أنزل في قلوبهم الرعب وسلط عليهم الرياح وجنودا من عنده حتى ما قرر لهم قرار وحتى انصرفوا خائبين إلى بلاده بدون قتال. كل هذا من نصره وتأييده سبحانه وتعالى. ثم خذلوا فلم يغزوا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل غزاهم هو يوم الحديبية وجرى بينهم وبينها الصلح المعروف، ثم غزاهم بعد في السنة الثامنة في رمضان وفتح الله عليه مكة، ثم دخل الناس في دينها أفواجا بعد ذلك. المقصود أن النصر بيد الله سبحانه وتعالى، هو الناصر لعباده، ولكنه عز وجل أمر بالأسباب، وأعظم الأسباب طاعته وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن طاعة الله ورسوله التعلم والتفقه في الدين حتى تعرف حكم الله وحتى تعرف شريعة الله في نفسك وفي غيرك وفي جهاد عدوك، وحتى تعد العدة لعدوك، وحتى تكف عن محارم الله، وحتى تؤدي فرائض الله، وحتى تقف عند حدود الله، وحتى تتعاون مع إخوانك المسلمين وتتحد معهم، وحتى يكون الصف واحدا في قتال الأعداء، وحتى تقدم الغالي والنفيس من نفسك ومالك وإخوانك في سبيل إظهار الحق وفي سبيل نصر دين الله وإعلاء كلمته، لا في سبيل الوطن الفلاني والقوية الفلانية أو زيد وعمر، بل تفعل ذلك إعلاء لكلمة الله والربط فيما عند الله وحرصا على نصره سبحانه وتعالى، وحفظا لكيان المسلمين وصونا لهم على أعدائهم، والإقامة في أمر الله في أرض الله. فهذا هو الطريق وهذا هو السبيل للنصر على الأعداء والقوة على الأعداء والتقدم أمامهم، التعلم الشرعي والتفقه في دين الله من الجميع، من الولاة والرعاية ومن الكبير والصغير، العناية بشرع الله والتفقه في دين الله والإقبال على ذلك، ثم العمل بمقتضى ذلك، العمل بأداء فرائض الله وترك محارم الله والتوفيق إلى الله مما مضى من الذنوب والتقصير، وترك ما نحن عليه مما حرم الله عز وجل. قال الله سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه. من أراد من الله النصر والتأييد وأراد من الله إعلاء الكلمة والنصر على الأعداء فعليه بتغيير ما هو عليه من المعاصي والسيئات المخالفة لأمر الله، عليه بالقيام بأمر الله وأداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله والتعاون مع إخوانه على البر والتقوى وترك ما حرم الله من الإثم والعدوان. وربك يقول جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعده سبحانه الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما قال وعد الله الذين ينتسبون إلى قريش أو إلى العرب، أو وعد الله الذين يبنون القصور ويستخرجون البترول وغير ذلك، ولا وعد الله الذين يفعلون كذا وكذا.
غير الإيمان والعمل الصالح، بل علق الحكم بشيئين: إيمان صادق وعمل صالح، سواء كانوا عربا أو عجما. هذا هو أسباب النصر وأسباب الاستخلاف: الإيمان الصادق والعمل الصالح، لا العروبة ولا غير العروبة، ولكنه إيمان صادق بالله ورسوله وعمل صالح. هذا هو السبب، وهذا هو الشرط، وهذا هو المحور الذي عليه المدار. فمن استقام عليه حصل له التمكين في الأرض والاستخلاف في الأرض والنصر على الأعداء، ومن تخلف عن ذلك لم يضمن له النصر ولم يضمن له السلامة ولا العز، بل قد ينصر كافر على كافر، وقد ينصر مجرم على مجرم، وقد يعان منافق على منافق. ولكن النصر المضمون الذي وعد الله به عباده المؤمنين لهم على عدوهم إنما يحصل بالشروط التي بيّنها سبحانه وبالصفات التي أوضحها جل وعلا: من إيمان الصادق والعمل الصالح، بنصر دين الله. فالإيمان الصالح هو نصر دين الله، فالنصر دين الله يفسر بالإيمان والعمل الصالح، يفسر بالإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يفسر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يفسر بالقيام بأمر الله والحفاظ على دين الله وترك محارم الله. هذا المقصود، ولهذا فلا تؤخذ يوم جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناه ذر أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذا هو نصر دين الله. والمعنى في قول إن تنصروا ينصركم ويثبت أقدامكم، فإن من أقام الصلاة وآتى الزكاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فقد نصر دين الله، لأن في ضمن ذلك أداء فرائض، يعني في ضمن أداء فرائض الله وترك محارم الله. كيف؟ فالأمر بالمعروف ونهى عن المنكر يبدأ بنفسه، فيأمرها بالمعروف وينهى عن المنكر. ومن بدأ بنفسه وسعى في إصلاح إخوانه وأقام الصلاة وآتى الزكاة صادقا فقد اتصف بهذه الصفات. وقال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. وقال عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا أهل الفلاح وأهل النصر وأهل النجاة والسعادة وأهل العاقبة الحميدة، هم الذين آمنوا بالله ورسوله، هم الذين عملوا الصالحات، هم الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هم الذين نصروا الله عز وجل في قوله: إن تنصروا الله ينصركم، إلى غير ذلك. وهم يذكرون في قوله سبحانه: وكان حقا على نصر المؤمنين. فالدواء واضح والعلاج بين، لكن أين من يريد والأخذ بالدواء وأين من يريد العلاج؟ هذا واجب ولاة الأمور، واجب العلماء والأعيان في كل مكان في جميع الدول الإسلامية، واجب الولاة إذا كانوا صادقين في دعوة الإسلام، وواجب العلماء الذين عرفوا شريعة الله وينتسبون إلى شريعة الله، وواجب الأعيان من المؤمنين الذين لهم كلمة ولهم شأن أن يتعاونوا جميعا في إقامة أمر الله في أرض الله، وأن يصدقوا في ذلك، وأن ينصروا دين الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحفاظ على ذلك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتفقه في الدين وإصلاح المناهج التي تستعمل في المدارس بجميع المراحل، والتعاون أيضا في التكاتف ضد الأعداء والاتحاد ضد الأعداء وتوحيد الكلمة ضد الأعداء، مع الإخلاص لله في العمل والصدق في العمل ونية الآخرة
وإنذار مرات الله وإعلان كلمة الله على ما سوى ذلك. هذا هو الواجب على الجميع، وبذلك يستحقون النصر من الله والتأييد منه سبحانه وحسن العاقبة، وبذلك أيضا ينصرون على أعدائهم ويصونون بلادهم وتكون لهم الكلمة في الأرض والقوة في الأرض، ويهابهم عدوهم إذا رأى أنهم الصدق والتكاتف ضد الباطل وضد أهل الباطل، عرف لهم شأنهم واحترم لهم مقامهم وهابهم وأعطاهم فطالبهم وخاف جهادهم ووقف عند حده، كما كان الأمر كذلك في أهل سلفنا الصالح الذي لا يخفى على أهل العلم حالهم وشأنهم. وبالأمس القريب الإمام المجدد لمعالم الإسلام في القرن الثاني عشر لما رأى ما رأى من ظهور الجهل العظيم وتعطيل أحكام الشريعة وكثرة الشرك في الجزيرة وغيرها وقلة الدعاة إلى الله عز وجل وانقسام أهل هذه الجزيرة إلى دويلات صغيرة كل قرية دولة على غير هدى وعلى غير علم، رأى أن من الواجب عليه أن يقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وأن ينبههم على ما وقعه من الخطر، وأن يسعى في جمع كلمة مع الحق وعلى رئيس واحد يقيم فيه أمر الله ويجاهد به في سبيل الله. فجد رحمه الله ودعا إلى الله واتصل بالأمراء وكتب الرسائل في أمر التوحيد وتحكيم شريعة الله وترك الشرك بالله عز وجل، ولم يزل على ذلك صابرا محتسبا بعدما درس وتفقه في الدين على مشايخ البلاد وغيرهم، ثم جد للدعوة إلى الله والجهاد في سبيله وجمع الكلمة في حريمنا أولا ثم في العيينة، ثم انتقل بعد أمور وشؤون انتقل إلى الدرعية وبايعه محمد بن سعود رحمه الله على الجهاد في سبيل الله وعلى إقامة أمر الله، فصدقوا جميعا في ذلك وتكاتفوا في ذلك وجاهدوا في ذلك على ضعفهم حتى نصرهم الله وأيدهم وأعلنوا التوحيد ودعوا الناس إلى الحق والهدى وحكموا شريعة الله في عباد الله، وكانوا قبل الغاية من الضعف لكن بسبب الصدق والاستعانة بالله واتحاد الكلمة وحسن المقصد وتصديق كلمة الله في أرض الله أيدهم الله وأعانهم. وأخبارهم لا تخفى على كثير، لا تخفى على كل من له أذنى بصيرة. ثم جاء بعد ما جرى من الفتور والتغير والانقسام جاء الملك عبد العزيز رحمه الله وجد في هذا الأمر وحرق في هذا الأمر واستعان بالله سبحانه ثم بأهل العلم والإيمان والبصيرة حتى أعانه الله وأيده وجمع به كلمة المسلمين في هذه الجزيرة على كلمة واحدة وعلى تحكيم شريعة الله وعلى الجهاد في سبيل الله حتى استقام أمره وحتى توحد هذه الجزيرة يعني كمال هذه الجزيرة على الحق والهدى وتحكيم الشريعة بأسب الصدر والجهاد لله عز وجل ولإعلان كلمة سبحانه وتعالى. فالمقصود أن الأمثلة كثيرة للصادقين، فمن صدق في جهاد سبيل الله، وهكذا صلاح الدين الأيوبي قصته معروفة، محمود زكي معروف كذلك. فالمقصود أن سلفنا الصالح الأوائل لما صدقوا في جهادهم في وقت نبيهم وبعد نبيهم أعزهم الله وأعلى شأنهم واستولوا على المملكتين العظيمتين مملكة كياسرة ومملكة الروم في شأن وما حولها وكيسرى في بلادهم حتى كسروا كسرى وكسروا قيصر كما هو معلوم. ثم من بعدهم ممن صدق في دين الله حصل لهم من الملك والعز والقوة بقدر ما عندهم من الصدق وإعلاء كلمة الله والتكاتف، ثم في أوقات متعددة ومتغايرة، يأتي أناس لهم من الصدق والنشاط والإخلاص ما لهم فيؤيدون وينصرون على قدر إخلاصهم وعلى قدر اجتهادهم وعلى قدر بذلهم وتضحيتهم في سبيل الله عز وجل. والذي نصر الأولين ينصر الآخرين سبحانه وتعالى، هو الله عز وجل ناصر من نصر وخادم من خذل. فمن استقام على أمر الله ورجع إلى الحق واستقام على دين الله وضحى بالنفس والنفيس وقدم ذلك لكلمة الله واتحد مع إخوانه وتعاون مع إخوانه وأعد المستطاع العدة بإخلاص وصدق وتاب إلى الله وأناب إليه وغير ما به من فساد إلى صلاح، فالله يغير ما به من ذلة ومن هوان إلى عز ورفعة وإلى قوة ونشاط وإلى تقدم وإلى نصر على الأعداء بإذنه سبحانه وتعالى. والله ينصر من نصره ويخدم من خدمه جل وعلا. أليس الله بكاف عبده؟ فمن توكل عليه واستقام على أمره وجاهد في سبيله وصبر واتقى فالله ناصر ومؤيد، كما قال سبحانه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فبالصبر والتقوى لا يضر المسلمين كيد الأعداء، بل ينصرون عليهم ويعانون عليهم ويكونون في المقدمة وأعداؤهم في المؤخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. والله هو الناصر والمعين جل وعلا، والقلوب والنفوس بيده سبحانه وتعالى، يستطيع ويقدر على تمكين أوليائه في لحظة وإعانتهم على عدوهم وعلى خذلان أعدائه والقضاء عليهم وهزيمتهم بأقل سبب إذا شاء سبحانه وتعالى. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة من الله والله مع الصابرين، ولكن المصيبة أنفسنا، المصيبة جاءتنا من عند أنفسنا، كما قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمصيبة جاءت منا من المسلمين، من تكاسلهم، من ضعفهم، من جهلهم، من إثارهم العاجلة، من حبهم الدنيا وكراهة الموت، من تخلفهم عما أوجب الله في ضاعة الصلوات واتباع الشهوات والإثار العاجلة والعكوف على المحارم والأغاني الخليعة والفساد للقلوب والأحلاق إلى غير ذلك، ومن عدم الإعداد للعدو وعدم العناية بأسباب النصر والاستكال على الأعداء في كثير من الحاجات والمهمات. ومن هذا وأشباهه ومن الفسق الذي بلي به الناس عن بسبب إثارهم العاجلة وإقبالهم على الشهوات سلط على المسلمين عدوهم، كما قال جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فرشقوا فيها بحق عليها القول فدمرناها تدميرا ونعوذ بالله من ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعلى جميع المسلمين وعلى جميع ولاة أمرهم بالتوبة إليه والاستقامة على أمره والتعاون على البر والتقوى وعلى الإعداد العدة لأعدائنا وعلى التفقه في الدين والصبر على ما يرضيه والبعد عن مشاكله سبحانه وتعالى. كما نسأله سبحانه أن يعيننا جميعا وسائر المسلمين مضلاكلة ومن أسباب النقم، وأن ينصر دينا ويعلي كلمته ويخذل أعداءه ويجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى ويصلح ولاة أمرهم ويرزقه البصيرة ويعيدهم من إيهال العاجلة على الآجلة، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
أيها الأخوة المسلمون، أحييكم جميعا نفس السماح بكيفكم على ما تفضل به وعلى هذه الفرصات الكريمة، وبارك الله له وجزاه الله عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. ولقد وردت إلينا أسئلة كثيرة، بعضها في الموضوع وبعضها خارج الموضوع، ونرجو انفتاح الفرصة للإجابة عليها كلها إن شاء الله. أحد الأخوة يسأل فقال: إني قد طلقت زوجتي بالثلاث المقررة، ثلاث كل ما فيه رجوع هذا، وقد قلت هذا الكلام مرة واحدة فقط، فهل يحق لي أن أراجع زوجتي أو لا؟
هذا يراجعنا هو وليها ولا مرفق إن شاء الله، يراجعنا مع وليها ولا مرفق إن شاء الله. نعم،
يسأل السائل فيقول: إن لي بيت أو عقار أجرته بمقدار 18,000 سنة، واستلمت نصف المبلغ مقدما والباقي آخر السنة، وأطعم منه أولادي،
فهل علي الزكاة أم لا؟
إذا حال على الأجرة الحول وجب أن يزكيها، وإذا قبضها وأنفقها قبل أن يتم حولها أنفقها في حاجاته فلا زكاة. أما إذا حال على الحول أو حال على بعضها فإنه يزكي ما حال على الحول.
قرأت مقال أحد العلماء أن ما يمر بالمسلمين من تسلط للأعداء واحتلال لمقدساتهم أنه فرض عين على كل مسلم للدفاع عما هم فيه من اضطهاد، فما رأيكم في هذا؟ أجيبونا جزاكم الله. قرأت مقال لأحد العلماء أن ما يمر بالمسلمين من تسلط للأعداء واحتلال لمقدساتهم أنه فرض عين على كل مسلم للدفاع عن ما هم فيه من اضطهاد.
سبق وأن واجب المسلمين التكاتف والتعاون ضد أعدائهم من إنقاذ بلادهم من أجل اليهود وغير ذلك. يجب على المسلمين التكاتف والتعاون في جهاد أعداء الله لاستنقاذ البلاد التي هي أيدي اليهود ولقتال كل ما خرج عن دين الله ولمحكم شريعة الله.
ما هو كيفية التفقه في الدين؟ وهل يكفي قراءة المؤلفات واستماع الإذاعات الدينية أو لا بد من الالتحاق بالمعاهد؟ أجيبونا جزاكم الله خير.
التفقه في الدين يكون بأنواع وأسباب وطرق. التفقه في الدين والتفقه في كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام حتى تعرف ما أوجب الله عليك وما حرم عليك وما أباح لك، فتكون على بصيرة في دينك من كتاب الله وسنة رسول، سواء كان في بيتك على شيخ من الشيوخ العارفين أو في بيته هو شيخ أو في المسجد أو في مدرسة أو في جبل أو تحت شجرة في أي مكان. التفقه في دين الله المقصود هو التفقه في الكتاب والسنة في أي مكان وعلى أي عالم ممن عرف الحق ومن هو من أهل العلم والدين والإيمان.
نعم. أفيدوني عن كشف المرأة عن أخي زوجها وكذلك زوجة العم والخال جزاكم الله خير الجزاء.
العم والخال وأخو الزوج كلهم ليسوا محارم، فليس لها أن تكشف لأخي زوجها ولا لعم زوجها ولا لخال زوجها لأنهم ليسوا محارم، وإنما المحارم أبو الزوج وابن الزوج وجد الزوج وابن ابنه، يعني أولاده وأباؤه هم المحارم. فلها أن تكشف لأبي زوجها وجد زوجها، ولها أن تكشف لأبناء زوجها وأبناء أبناء زوجها وأبناء بنات زوجها لأنهم يعني أولاد. قوله جل وعلا وآبائهن وآبائي بعولتهن وأبنائهن وأبنائي بعولتهن فبعولهم أزواج. وأما الإخوة أخوة الزوج وأخوانه وأعمامه فليسوا محارم ولا يجوز كشف لهم ولا خلوة بأحد منهم.
اسمع كثيرا عن طبع كتيبات وكتب رسائل لفضيلتكم وفضيلة الشيخ عبد الرحمن الدوسري وغيره، ونجب الحصول عليها، فما هي طريقة الحصول عليها؟
تراجع دار الإفتاء تعطى إن شاء الله منها، من الكتب التي توزع تراجع دار الإفتاء، تراجعها في دار الإفتاء أو تراجع نائب رئيس ونعطيه إن شاء الله من الكتب ما يناسب.
أنا أعتقد أن المسلمين يريدون الجهاد ويريدون العلم ويكرهون الجهل ويكرهون الوهل، لكن العلماء فيهم تقصير في عدم قول كلمة الحق بكل صراحة وبكل صدق، ويفتقدون القيادة الصادقة من العلماء، فما رأيكم؟
هذا قد وقع كثير منه، لا شك أن هذا كثير من العلماء الآن ليس عندهم العناية التامة بتعليم الناس وتوجيه الناس إلى الخير والقيادة إلى الرشد، وكما وقع في اليهود والنصارى ما وقع من انحراف العلماء، وقع في أيضا ما وقع أيضا من عهد طويل من انحراف الكثير من العلماء والرضاب العاجلة وعدم القيام بالواجب من التعليم والتوجيه، لكن في بقايا بحمد الله هم ورثة الأنبياء وهم القادة في كل زمان، ولكننا اليوم في غربة الإسلام وفي قلة من العلماء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يظهر الجهل ويقل العلم ويفسد الزنا ويشرب الخمر إلى آخره. وقد وقع هذا الأمر من أزمان متطاولة، وقد قل العلماء وكثر الجهل وغلب على أكثر النفوس، تجد البلدان الكثيرة والقبائل الكثيرة هالك من العلماء المتبصرين في دين الله، والعلماء الذين يصح أن يقال علماء هم الذين تفقهوا في دين الله وأخذوا علمهم عن كتاب الله وعن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وليس العالم المقلد لفلان أو فلان الذي يعرف مختصرة من المختصرات أو كتاب من الكتب ويقلد أربابها ولا يجري عن كتاب الله ولا عن سنة رسوله، هذا لا يعد من العلماء بإجماع أهل العلم، وإنما العالم والذي يأخذ علمه عن كتاب الله وعن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا اليوم قليل في الأمصار والدول، هذا صنف قليلون جدا. وقد ظهر بحمد الله حركات في مواطن كثيرة وبلدان كثيرة إسلامية تنشد الحق وتطلب الدليل وتعنى بالكتاب والسنة، وهذا يبشر بخير. فنسأل الله أن ينمي هذه الحركات الطيبة ويزيدها خيرا، ويبارك في العلماء الموجودين ويرزقهم البصيرة ويعينهم على أداء الواجب وعلى نفس الحق. وينبغي أن يعلن أنه وإن كان قد وقع التقصير من الكثير من العلماء، فهكذا من الناس من الشعوب والطلبة التقصير كثير، فقل من يأتي العالم يسأله ويشجعه على أن يدرس أو ينشر العلم، هذا قد يعلن وهذا قد يعلن. والواجب التكافؤ، فإن العالم إذا سئل واتصل به شعب واتصل به سائلون من طلبة العلم ومن غيرهم كان هذا ما يعينه على العناية بالعلم ومراجعة الآيات والأحاديث والاستعداد لإجابة السائلين ولإظهار العلم ونشره بين الناس. فإذا غفل هذا وغفل هذا وأقبل هذا على دنياه وهذا على دنياه وقل السائلون، فالغاف العالم أيضا قد يغفل وقد يعلم وقد يشغل بشيء آخر من أمور دنياه. فلا ينبغي للجميع الغفلة عن هذا الأمر، بل يجب على العالم أن يعنى بالقرآن والحديث وأن يأخذ علمه منهما ويعنى بذلك، وأن يبذل كثيرا من وقته أو الأغلب من وقته في هذا السبيل العظيم حتى يكون علمه علما شرعيا نافعا ينفع الله به الناس. وعلى المسلمين من دخول وإناث يسألوا ويتبصروا في دينهم ويتفقهوا. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق الجنة. فإذا جاء طالب علم العالم يسأل عالما آخر عن شيء أشكل عليه أو يسأل من فوقه، أو جاء العالم يسأل العالم أو طالب العلم يريد العلم يريد فائدة، فله خير عظيم وله فضل كبير وقد سعى في طريق إلى الجنة. كذلك إذا حضر حلقات العلم يستفيد في شرع الله وقصدها ولو من بعيد ولو بأسفار ولو سافر المسافات يحضر حلقات العلم أو يسأل العالم، فهذا أيضا من المهمات ومن الواجبات عند الحاجة. وكذلك طلبة العلم الذين في المدارس والمعاهد والكليات يجب عليهم يعلنوا بالعلم النافع الحقيقي الذي يؤخذ من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يكون علمهم علما حقيقيا نافعا يوصل الى الاخره والى الجنه والكرام.
فضيلة الشيخ، ان جنود المسلمين الان لا ينسون الا على الافلام الخليعه وثقافتهم الدينيه ضحله جدا، اليس هذا من التقصير في الاخذ بالاسباب؟ والمسلمين الذين يريدون الجهاد لا يعرفون ان يرموا بحجر، لان في كثير من البلاد السلاح ممنوع شراؤه وحمله والتدريب عليه، فإذا دعا داع الجهاد فكيف تكون الحالة؟
هذا من أعظم الأسباب من عدم الإعداد، من الإقبال على الشهوات وعلى الأفلام الخليعة وعلى الإذاعات والتلفزة والمسجلات الخبيثة وشغل الوقت بها عن طاعة الله ورسوله، هذا من أعظم الخسارة ومن أعظم الأسباب تفريط الأعداء ومن أعظم الأسباب حلول العقوبات، نعوذ بالله من ذلك. وكذلك كون الإنسان لا يتدرب ولا يجد يدربه على السلاح وعلى الجهاد في سبيل الله ويدرب بدن على حمل السلاح، هذا أيضا من المصائب والنكبات. يجب على كل دولة أن تدرب رجالها وشبابها حتى يكونوا ردة صالحة في الجهاد والقتال، ولا يهملوا، فإذا استعلوا وقت نزول الكارثة لا ينفع، إنما استعلوا يكون قبل ذلك، يكون بالإعداد والتدريب حتى إذا جاءت الحاجة ونزلت النازلة إذا هو صالح للعمل وصالح للجهاد. نسأل الله يوفق ولاة المسلمين هذا الأمر، وأن يهدي الشباب ومن فيه قوة أن يطالب بذلك ويطلب ويعتني بذلك حتى يكون صالحا للجهاد، وهذا يكون مجردا إذا جاءت الحقائق وجاء أعداء الله أو أريد قتال أعداء الله.
ما رأي فضيلتكم في عدم تحرك العلماء وقول لكلمة في وسائل الإعلام لتوجيه المسلمين وكذلك عزل العلماء عن الحكام؟
كل هذا يعني لما تقدم يجب على عالم أن يبذل وسعه، وقد وقع بحمد الله كثير من هذا الشيء، كثير من العلم قد بينوا وأوضحوا وكتبوا وبينوا في الإذاعة والتلفاز والصحف، بينوا كثير ولكن أين المستجيب؟ لا من العامة ولا من الخاصة، ولكن ليس هو يعني على المستوى الأكمل، بل الحاجة تدعو إلى أكثر من ذلك، تدعو إلى بقية إلى أن بقية العلم يقومون أيضا، وهذه الأمور فرض كفاية، وتقام بها من يكفي في إيضاح حق كفى، ولكن حصل من الكثير وتتابع العلماء في كل مكان على الدعوة إلى الله وعلى بيان ملامي صار لك أنفع للناس وأكمل في هداية الناس وتنبيههم.
إذا كانت المرأة على جنابة وقبل أن تغتسل أتتها الحيضة فما الحكم؟ هل تغتسل الجنابة أم تنتظر حتى تطهر؟
إذا كانت المرأة على جنابة ثم أتتها الحيض فهذا بخيار، إن شاءت أخرت الغسل عنهما جميعا لأنها لا تصلي مع الحيض، فإن شاءت أخرتهما وإن شاءت بادرت بغسل الجنابة فهو أحسن وأولى، ويبقى غسل الحيض فقط، تغتسل الجنابة حتى يخف الحدث ويبقى عليها غسل الحيض بعد انقطاع الدم، هذا هو الاولى. نعم.
انا شاب تبت الى الله ولكن ضيعت كثيرا من الصلوات قبل التوبه، فما حكم الصلاه الفائته؟
اذا كان الانسان لا يصلي ثم هداه الله ومن عليه بالتوبه واقبل على الله وصلى فان التوبه تجب ما قبلها والحمد لله، وتهدم ما قبلها ولا اعاده عليه ولا قضاء عليه، هذا هو القول الأحوط الصواب من قول العلماء، التوبة تجب ما قبلها والإسلام يهدم ما كان قبلها، كما قال الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الإسلام يهدم ما كان قبلها، والهجرة تهدم ما كان قبلها، والحج يهدم ما كان قبلها، والتوبة تهدم ما كان قبلها، هذا هو الصواب أنه لا قضاء عليه لأن سكفى كفر، فإذا تاب إلى الله ورجع إلى الحق والصواب فتوبته تجب ما قبل ذلك.
رجل مقر بأن الصلاة واجبة لكنه لا يصلي، هل تجوز مواكلته ومجالسته؟
إذا كان يقر بأن الصلاة واجبة ولكنه لا يصلي فقد تنازع العلماء في ذلك، هل يكون كافرا كفرا أكبر أم يكون كفره كفرا أصغر؟ على قولين، المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنه كافر كفر أكبر لا أصغر، وأنها لا تجب مناكحته ولا السلام عليه، لو بد أهل السلام من يجب هجمه ويجب استتابته، فإن تاب إلا قتل كافرا. وقال آخرون إنه كفر دون كفر، وأنه أعظم من الزنا وأعظم من شرب الخمر ونحو ذلك، لكنه ليس كفرا أكبر إذا كان مقرا بأنها واجبة عليه، ولكن غلب عليه الهوى فتركها، قال كثير منهم انه كفر اصغر ولكنه فوق الزنا وفوق شرب الخمر وفوق بقيه المعاصي، ولكنه يغسل اذا مات ويصلى عليه، هكذا قال جماعه من العلم. والصواب القول الاول، يرجح القول الاول وانه كفر اكبر، وانه ما دام لا يصلي فانه يعتبر كافرا ويجب ان يستتاب، فان تاب والا قتل كافرا، ويفرق بينه وبين اهله، وأن لا يغسل ولا يترك مقابر المسلمين ولا يرثه أولياؤه من المسلمين، بل يكون لبيت الناس إذا كان له مال. نعم. نسأل الله والصبر، والدليل على هذا أحاديث والآيات، والله جل وعلا أخبر سبحانه وتعالى في كتابه العظيم عن الصلاة وشأنها، وأمر بها وحث عليها في مواضع كثيرة، كما قال عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وركعوا مع الراكعين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى إلى غير ذلك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها عمود الإسلام، قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، رواه السنن بإسناد صحيح، وروى مسلم في صحيح عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ولما قيل للنبي صلاة الأمراء الذين يؤخر الصلاة على الذين يعرف منهم وينكر، يعني غير قد خلصوا، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما قاموا يقوموا الصلاة. وفي لفظ قال: ما لم تروا كفرا دواعا. فسر كفر دواع بعدم إقامة الصلاة، ومن لم يقم الصلاة ولم يصلي فقد أتى كفرا دواعا، نعوذ بالله.
ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر؟ وهل هو خاص به صلى الله عليه وسلم أم له والأمة من بعده؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، على ظاهر، وأن الله جل وعلا يوقي في قلوب أعدائه الرعب وهم عنه بعيدون مسافة شهر، كالشام عن المدينة والعراق ونحو ذلك، ينصره الله عليهم الرعب. إذا وصل إليهم، إذا الرعب قد تمكن منهم، فكان ذلك من أسباب نصره عليهم ومن أسباب خذلانهم وانخلاع قلوبهم عن المقاومة. وهكذا لأمته، هذا ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل أعطاه الله وأمته ذلك. فأمته مستقيمة على دينه، الصادر على دينه، المقيمة لشريعته، ينصرها الله كما نصره ويزيل قلوبها وقلوب عدوها الرعب مسافة شهر، كما نصر نبيه بذلك عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من أجل الحصارة التي له ولأمته عليه الصلاة والسلام. فمن استقام على دينه وجاهد في سبيله ابتغاء مرضاته وإعلاء لكلمته، فالله ينصره ويؤيده ويجعل الرعب في قلوب عدوه مسافة شهر.
ما حكم نقل الدم من شخص إلى شخص آخر؟ وإذا قيل بجواز ذلك، فهل يأثم المسحوب منه الدم لو تضرر أو مات بسبب ذلك؟ وهل يدخل تحت الوعيد في من قتل نفسه؟
نقل الدم من شخص إلى آخر محل تفصيل، فإذا دعت إليه الضرورة وصار نقول من لا يضره ذلك فلا حرج على الصحيح، أي بالضرورة إذا كان نقول منه لا يضره إلا بقول الأطباء العارفين، إذا أخذوا شيئا لا يضره لحادث المضطر من هذا الدم الذي يجانس دمه، فلا حرج في هذا إن شاء الله على القول المختار. أما إذا كان يضره فلا، لا يأخذ منه، لا يضر نفسه بصحة غيره، ولكن إذا قرر الطبيب المختص بأن هذا المقدار لا يضر الشخص وهو يحتاج يضطر إليه هذا المريض، فلا حرج في هذا، من باب الإنذار ومن باب الإحسان.
هذا السؤال سبق أن نجيب عليه: ما حكم أكل اللحوم المستوردة مثل لحوم الدجاج والأغنام وغيرها؟ نرجو أن يكون الجواب كافيا شافيا، وإذا كان في الجواب تفصيل بالنسبة لطريقة وكيفية الذبح وكيف نحصل على المعلومات من ذلك.
هذا سيخفى عن السؤال كثيرا، مستورد من اللحوم، هذا السؤال كثير جدا، والحاجة ماسة إلى إحكام هذا الأمر من جهتين: من جهة ضبط المستورد والعناية بالمستورد، ومن جهة تكليف الحكومة في كل بلد للمستوردين أن يستوردوا على بصيرة، وأن لا يستوردوا إلا لحوما معروفة قد ذبحت على الطريقة الإسلامية وتولى ذبحها من يباح ذبحه من المسلمين أو أهل الكتاب. هذه المسألة لا بد فيها من التفصيل، والذين يستوردون اللحوم الآن ليس عندنا معلومات كافية على أنهم يعني قد اعتلوا بالشروط الكافية، وإن كان المعلوم من وزارة السياحة هنا أن المستورد العني به هنا وأنه لا يستورد إلا الشيء الذي يباح أكله، هذا هو قولهم. ولكن المؤمن والمسلم قد يشك في كثير من هذه الأشياء، لأن المستورد من بلاد الشيوعية فيه خطر، ولأن المسلمين هناك مستضعفون ومضطهدون، فيخشى أن لا يكونوا تولوا هذا الشيء، ويخشى أن لا يكون تولاه منهم من هو معروف بالتوحيد والاستقامة. هذه أشياء توجب التوقف في هذا المقام. وكذلك ما يستورد من جهة الغرب من بلاد النصارى فيهم شركات تذبح ذبحا غير إسلامي، وفيهم شركات تذبح ذبحا إسلامية، فالمقام فيه خطورة، والاحتياط المؤمن ترك هذه الأشياء، وأن لا يأكل من شيء معروف من بلاده أو مذبوح من بلاده أو ذبحه هو. ولكن إذا عرف أن هذا مستورد من طعام أهل الكتاب، وإما ذبحه أهل الكتاب ولم يبلغه عنه شيء يجب تحريمه، فالأصل إباحته، لأن الله دحن طعام أهل الكتاب. فإذا عرف أن هذا مستورد من بلاد النصارى من لندن من فرنسا من دنمارك من أشباه ذلك وهم مقرطوع الرؤوس ولا يعلم عن هذه الشركة التي استوردت أو هذه الجهة التي استوردت ما يخالف ذلك فالأصل حل بهذا، هذا هو الأصل. ومتى عرف أن هذه الشركة التي وردت هذا اللحم أنها لا تقطع الرأس إلا بعد ذلك هذا الموت أو أنها تذبح بالطريقة غير إسلامية كالخنق ونحو ذلك أو ضرب الرأس حتى يموت أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يكون معلم حربته وأنه منخنقة أو موقودة. وإذا شك في ذلك فأحد يحتاط نفسه مثل ما قال في زعمه يريبه كلا ما لا يريبه، من استقى الشبهات فقد استبرأ الدين وعرضه. ولكن لا نحرم ما أحله الله فلا نحرم طعام أهل الكتاب، فهو حل لنا حتى نعلم أنه وجد فيه ما يحرم. وأما طعام الشيوعيين والوثنيين من المجوس وغيرهم فهو حرام بلا شك إلا يتولاه مسلم أو كتابي يتولى ذبحه.
يا سمحت يا والدنا المكرم أطال الله عمرك على الطاعة، نخبرك بأن بأمر خطير جدا وقد وقع اليوم، وهو أن أفواجا من شباب المسلمين يطلعون كل عصر في ضواحي الرياض يلعبون الكرة فلا يصلون العصر ولا المغرب. أخبركم لأن كلامكم مسموع عند الحكومة، وإذا لم تتكلموا فمن غيركم يتكلم؟
هذا السؤال
يا سماحة. نخبركم بأمر خطير جدا وقد وقع اليوم، وهو أن أفواجا من شباب المسلمين يطلعون كل عصر في ضواحي الرياض يلعبون الكرة فلا يصلون العصر ولا المغرب. أخبركم لأن كلامكم مسموع عند الحكومة، وإذا لم تتكلمون فمن يتكلم؟
هذا الموضوع قد وجه غير مرة، ووجهت الحكومة إلى هذا الأمر ونبهت على خطورته، وأن الواجب العناية بهذا الأمر غاية العناية حتى يصلوا الصلاة في وقتها، وهو الواجب أن يتابع هذا الأمر لا شك من العلم مني ومن غيري، يجب أن يتابع ويعتنى به حتى يغير الله الحالة إلى حال خير منها. ولا شك ان هذا واقع وان علاجه متعين، وان الواجب علي وعلى غيري من العلم والعيان اي يتابعوا هذا الامر، وليس هذا خاصا بفلان او فلان، بل نصر دين الله واقامه امر الله وانكار المنكر واجب على كل من له قدره، لا يختص بزيد دون عمر، علي وعلى غيري ان يقوم بذلك وان يبذل وسعه بذلك. ونسال الله للجميع العون والتوفيق لما فيه رضاه وصلاح امر حلاله. وتكميلا للسؤال عن اللحوم، أخبركم أيضا أنه قد قدر لولاة الأمور في هذا السبيل للعناية بهذا الأمر، وأنه استورد إلا لحوم مضبوطة معلومة قد ذبحت على وجه الشرع حتى يسأل المسلمون في هذه البلاد مما يوجب التوقف والحشر. ونسأل الله أن يرمنا بتحقيق الطلب وتسهيله حتى نسلم من هذه الشكوك وهذه الأوهام التي يقف بها كثير من إخواننا. نعم.
وهذا السؤال أقرأه كما جاء وإن كان خطه يعني رفيك. هذا رجل اسمه عبد الله باع بيته على محمد ولم يكن عليه صك، ثم عبد الله وكيل محمد على إخراج الصك بوكالة شرعية، جاني محمد وقال اشهد أن عبد الله باع بيته علي. ذهبت إلى القاضي وقال لي
تشهد. أكمل إراجع المحكمة.
نرجو من سماحتكم لفت النظر، حيث أن حصة الدين في مدارسنا لا يلقى بها اهتمام ولا من المسؤولين في المدرسة ولا من الطلاب، وكذلك الخنفسة وإسبال الثياب، وهذا مما ينتج عنه ضعف الإسلام.
إن شاء الله يسر هذا، إن شاء الله يلاحظ هذا من جهة المذاهب ومن جهة الإسبال ومن جهة الخنفسة، هذه بلاوي نسأل الله أن يهدي الشباب وغير الشباب للحذر منها. فالإسبال الحقيقة يعني موضة خبيثة، كثرة الناس الإسبال وهذا منكر ظاهر، ولكن من المصائب ثبوت كثير من الناس. هل إنكار المنكر يختص بأحد دون أحد؟ هل إنكار المنكر يخص طالبا دون طالب أو عالما دون عالم أو زيدا دون عمر؟ إنكار المنكر واجب على الجميع، ولكن من المصائب تجده يمر عليه يسحب ثيابه ولا يقول لك شيء، يمر على أبيه أو على أخيه أو على العالم الفلاني أو على جاره ولا يقول لهم شيئا، كيف يسكت؟ وما وجه السكوت؟ ألم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسفل كعبي من الذي جرفه في النار؟ هكذا رواه البخاري الصحيح. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا هم أليم، ذكره المسلم إزاره. هذا يجب على المسلمين أينما كانوا إنكاره، سواء في الأسواق أو في المساجد أو في القهاوي أو في الاجتماعات الخاصة في كل مكان. ما الذي يحجب الإنسان عن أن يقضي هذا الأمر؟ وما هو الداعي للسكوت؟ أليس نصر دين الله واجبا؟ أليس إنكار المنكر واجبا؟ وهكذا بقية الشعائر الخبيثة والتي فيها التشبه في أعداء الله يجب الإنكار، الإنكار من غيره. فلو أن المسلمين تكاتفوا في ذلك في الأسواق وفي المساجد والطرق على إنكار المنكر لزال بإذن الله أو خف أو قل جدا جدا. كذلك المناهج المدارس كلها يجب على ولاة الأمور وعلى العلماء العناية بها والحرص التام على أن تكون منها في الدين كافية حتى يكون طلب على بصيرة لدينهم وعلى بينة من أمر دينهم. هذا يجب أن يعتنى به جدا، ونسأل الله العون على ذلك. وقد بذل في هذا جهود كبيرة من العلم ومن ذوي الغيرة، ونسأل الله أن يحقق المسلمين كل خير ويوفق وزارة المعارف وجامعاتنا كلها، نسأل الله يوفقهم جميعا لما فيه رضاه ولما فيه صلاح شبابنا ونجاتهم وسعادتهم وبصيرتهم بذلك. ونسأل الله يعين على التكاتف في ذلك والعمل الجاد والصدق في ذلك حتى نرى ما يسرنا وحتى نرى ما يغضب أعداءنا ويعيننا على إظهار الحق ونصره وتأييده.
وسؤال آخر، هل يجوز للرجل أن يتزوج في ابنة وابن أخته أو ابنة ابنة أخته وهل هو محرم أم لا؟ هو موجود هكذا، هل يجوز للرجل أن يتزوج في ابنة وابن أخته أو ابنة ابنة أخته وهل هو محرم أم لا؟ كان صاحب السؤال يعني
هذا السؤال هذا السؤال والله يعني أي ما عاد هذا السؤال.
يعني هل يجوز لك زوج ابنة
الله يهدي الله يهدي. أنا كل حال السؤال بنت الأخ وبنت ابن الأخ لا يجوز نكاحها.
لا يعني
بنت الأخ وعمها، يعني بنت ابن الأخ وعمه وعمها أيضا، بنت ابن أخيه ولو كانت في الدرجة العاشرة، بنت ابن أخيه أو بنت بنت ابن أخيه أو بنت 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 ابن أخيه أو بنت ابن 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 أخيه، كلها لا تجوز، كلها وعمها لا يجوز نكاحها ولو سبرت في العاشرة درجة أو في 100 درجة. وعمها وهكذا بنت أخته وبنت بنت أخته ولو نزلت وخالف ليس له نكاحها بإجماع المسلمين. نعم.
هل يجوز زكاة بهيمة الأنعام المشرية قبل أن تدور عليها السنة؟ وإذا بعت 5 من الغنم وشريت بدلها 5 فهل تزكى لو حال عليها الحول؟
إذا اشترى غنما تزكيها بعد ما يحول الحول، إذا حال عليها الحول وشراها في قنية تزكيها إذا حال عليها الحول زكاة الغنم، وهكذا الإبل وهكذا البقر إذا حال عليها الحول زكاها زكاة البهيمة السائمة. وإذا باع غنما بغنم يبني على الحول الأولى، إذا تم الحول الأولى زكى الأخيرة، أو باع ابنا بإبل أو بقرا بقرة هكذا. وكأما إذا كان للتجارة يبيع ويشتري للتجارة فالزكاة في النقود، يقوم غنمه ونحوها من السلع يقومها حتى يزكيها زكاة التجارة.
يجوز للمسافر أن يصلي صلاة الظهر كاملة إذا صادف جماعة مقيمين ويقصر العصر على وقتها، وعكس ذلك إذا صادف جماعة في صلاة العصر وهو مسافر وهل لم يصلي الظهر
وهو
لم يصلي الظهر، هل يقصر الظهر ويصلي 4
المسافر إذا صلى إذا أدرك المقيمين صلى معهم 4، وإذا صلى وحده مسافر صلى 2، وإذا أدركهم وصلى العصر وما صلى الظهر فالصواب يصلي معهم العصر بنية الظهر 4، ثم إذا سلموا قام وصل العصر 2،
العصر بيت الظهر كيف يعني؟
يصلي الظهر خلف العصر لا حرج على الصحيح لأنها متفقة معها. فإذا نيته إذا نوى الظهر التي عليه صلىها خلفه وصل العصر، ثم بعدما يسلمون يصلي العصر التي عليه 2. فالحاصل أن المسافر إذا صلى مع المقيمين صلى 4، وإذا صلى وحده مع المسافرين صلى 2. سئل ابن عباس عن ذلك فقيل له يا ابا عباس ما لنا اذا صلنا مع الامام صلنا 4، واذا صلنا وحدنا صلنا 2 والمسافرون. فقال ابن عباس هكذا السنه المسافر اذا صلى مع المقيمين صلى 4، واذا صلى وحده ومع المسافرين صلى 2.
هذا كثير يعني في الساعه 8 وكذا.
بركة. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بعثة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبرز المجرمون.